بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الشرح المبارك، وهو شرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على منظومة العلامة السفاراني في الاعتقاد، وهذا مجلسنا 21.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة السفاراني رحمه الله تعالى: والرزق ما ينفع من حلال أو ضده فحل عن المحال، لأنه رازق كل الخلق وليس مخلوق بغير رزق، ومن يمد بقتله من البشر أو غيره فبالقضاء والقدر، ولم يفت من رزقه ولا الأجل شيء، فدع أصل الضلال والخطل. قال العلامة العثيمين رحمه الله: قال المؤلف رحمه الله: والرزق ما ينفع من حلال أو ضده. الرزق بمعنى العطاء، والله سبحانه وتعالى هو الرزاق وهو الذي يرزق العباد، لكن هل الرزق شامل للحلال والحرام أو هو خاص بالحلال؟ نقول الرزق نوعان. النوع الأول،
إذن الشيخ عرف الرزق فقال هو العطاء، والله عز وجل هو الرزاق الذي يرزق العباد، ولهذا قال الله عز وجل: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. ولأن ما يقع للعبد من كل شيء فإنما هو من الله سبحانه وتعالى. إذن هذا معنى الرزق. ثم طرح الشيخ مسألة: هذا الرزق شامل للحلال والحرام أو هو خاص بالحلال؟ هل هو شامل للحلال والحرام؟ يعني نقول كل ما يكون لدى الإنسان من حلال من حرام أو كذا، هل هذا يقال رزق من الله، أو أن الرزق من الله يقتصر على الحلال فقط؟ وأما ما يكتسبه الإنسان من حرام فلا يقال هذا من رزق الله. نعم.
نقول الرزق نوعان. النوع الأول رزق ما يقوم به البدن، وهذا يشمل الحلال والحرام ويشمل رزق البهائم والإنسان، فهو عام. حتى لو فرض أن الرجل لا يأكل إلا الخنزير الميتة فهو رزق، ولو فرض أنه لا يأكل إلا الربا وما يكون بالغش والخيانة فهو رزق.
نعم.
النوع الثاني رزق ما يقوم به الدين، وهذا خاص بالرزق الحلال، لأن الرزق الحرام وإن قام به البدن فإنه ينقص به الدين. فقول المؤلف رحمه الله: والرزق ما ينفع من حلال أو ضده، يريد به من نوعي الرزق ما يقوم به البدن، لأنه عام للحلال والحرام والناطق والبهيم وكل شيء. ثم علل المؤلف رحمه الله فقال:
نعم، يعني إذن الجواب عن هذا السؤال: هذا الرزق شامل للحلال والحرام أو هو خاص بالحلال؟ الشيخ ذكر التقسيم، وأن الرزق نوعان: رزق ما يقوم به البدن، وهذا يشمل الحلال والحرام، فكل ذلك من الله سبحانه وتعالى. كونك أنت تأخذ هذا الشيء عن طريق الحرام فهذا لا يخرج عن تقدير الله عز وجل، أو عن طريق الحلال فهذا لا يخرج عن تقدير الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك رزق البهائم وكذا، فكل ما يقوم به البدن إنما هو من تقدير الله سبحانه وتعالى. الثاني رزق ما يقوم به الدين، رزق ما يقوم به الدين، وهذا لا يكون إلا بالحلال، لأن رزق الحرام وإن قام به البدن فإنه ينقص به الدين، فما يقوم به الدين هذا خاص بالحلال، ما يقوم به الدين. وأما العام الذي يقوم به البدن فهذا يشمل الحلال والحرام. نعم.
ثم علل المؤلف رحمه الله
فقول المؤلف: والرزق ما ينفع من حلال أو ضده، هذا ما يتعلق بالبدن، ما يقوم به البدن. نعم.
ثم علل المؤلف رحمه الله فقال: لأنه رازق كل الخلق، ولو قلنا إن الرزق خاص بالحلال فقط لخرج بذلك قسم كبير من الخلق عن كون الله عز وجل يرزقهم، مع أن الله رازق كل الخلق. قال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين.
وقول الله سبحانه وتعالى: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطرهم إلى عذاب النار وبئس المصير. فهذا من الله سبحانه وتعالى قد تكفل أيضا برزق كل خلقه من ذلك الكافر ومن ذلك المؤمن. نعم.
أما إذا كان
أهله من الثمرة من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. فما يقوم به البدن هذا كله من رزق الله ومن تقدير الله عز وجل، كل هذا راجع تقدير الله، وهذا كله من رزق الله سبحانه وتعالى. أما ما يقوم به الدين فإن هذا يقتصر على الحلال. نعم.
أما إذا كان الرزق مطلوبا من العبد كقول العبد اللهم ارزقني، فلا ريب أنه إنما يطلب الرزق الحلال الذي به قوام الدين.
أما ما يطلبه العبد من الله حينما يقول اللهم ارزقني، فإنما المراد بذلك الرزق الحلال الذي به قوام الدين. نعم.
قال فلا ريب أنه إنما يطلب الرزق الحلال الذي به قوام الدين، ولا يخطر ببال أي إنسان إذا دعا الله أن يرزقه أنه يريد الحلال والحرام، إنما يريد الرزق الحلال.
نعم.
لكن قد يقول قائل أليس الإنسان يقول اللهم ارزقني رزقا حلالا طيبا؟ فالجواب بلى، ولكنه يقول ذلك من باب التأكيد، كما يقول القائل اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله علانيته وسره وأوله وآخره، مع أنه يغني عن ذلك أن يقول اللهم اغفر لي ذنبي، لكن يقول هذا من باب التأكيد ومن باب الإلحاح على الله عز وجل بالدعاء. والله تعالى يحب الملحين في الدعاء، ومن باب كثرة مناجاة الله عز وجل، لأن الإنسان المحب لله يحب أن يكثر مناجاته، لأن الحبيب يحب طول المناجاة مع حبيبه. إذن الرزق ينقسم إلى قسمين، ما يقوم به البدن وما يقوم به الدين. فالذي يقوم به البدن عام يشمل الحلال والحرام ورزق الناطق والبهيم، والذي يقوم به الدين خاص بالرزق الحلال ومنه رزق العلم والإيمان، فهذا مما يقوم به الدين. أما الرزق المطلوب الذي يطلبه العبد من الله فهو يختص بالرزق الحلال لقرينة السؤال، لأنني لا أظن أن أحد من المؤمنين يسأل الله رزقا على أي وجه كان، وإنما يريد السائل الرزق الحلال.
نعم. هذا خلاصة المبحث من أول قول الشيخ. إذن فالرزق ينقسم إلى قسمين، ما يقوم به البدن وما يقوم به الدين. فالذي يقوم به البدن هذا عام يشمل الحلال والحرام، ورزق الناطق والبهيم الإنسان والحيوانات وكذا والطير. والذي يقوم به الدين هذا خاص بالرزق الحلال ومنه رزق العلم والإيمان، وذلك لأن الله عز وجل يرزق الجميع، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ولأن كل ذلك يحصل بتقدير الله عز وجل. الحلال يحصل بتقدير الله والحرام يحصل بتقدير الله، فما أعطاه الله عز وجل للعبد هذا كله من الله سبحانه وتعالى، لكن العبد إما أن يأخذه على وجه شرعي أو يأخذه على غير وجه شرعي. وهناك المحرم لذاته وهناك المحرم لغيره. المحرم لذاته كالخنزير ولحم الخنزير وكذا، والمحرم لغيره كالمحرم لكسبه، فالمال مباح في الأصل، لكن إذا أخذته على وجه مشروع كان مباحا لك، وإذا أخذته على وجه ممنوع كان حراما، فهذا محرم لكسبه. والله عز وجل هو الرازق، وكل ذلك بتقديره سبحانه وتعالى. فالمعاصي بتقدير الله والطاعات بتقدير الله، هذا يقال رزق عام، يقوم ما يقوم به البدن، ما يقوم به البدن، مطعم مشرب كل هذا. وأما الرزق الديني الشرعي فالمراد به الحلال وما أخذه الإنسان على الوجه المشروع مما يقوم به دينه ومما ينتفع به في الدين، ومن ذلك العلم هذا رزق من الله، والإيمان هذا رزق من الله، يرزق العبد العلم ويرزق العبد الإيمان، يرزق العبد الولد الصالح. نعم.
قوله وليس مخلوق بغير رزقي أو بغير رزقي أو بغير رزقي، يجوز هذا وهذا. فالرزق بالفتح هو الفعل، فالرزق بالفتح هو الفعل، والرزق بالكسر هو المرزوق. وهذا صحيح، فإنه لا يوجد مخلوق بغير رزق أبدا، كل المخلوقات قد رزقها الله عز وجل. قال تعالى: قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال رحمه الله: مسألة، هل الرزق فيه تبعة أي إثم على المرزوق أو لا؟ نقول: إذا كان مؤمنا تقيا فليس عليه تبعة في رزقه، لأن هذا المؤمن التقي لن يأكل إلا الحلال فلا يكون عليه شيء. أما الكافر فإنه يعاقب على رزقه، لأن الأرزاق لا تكون خالصة لهم، لقوله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. فمفهومه أن غير المؤمن عليهم جناح، أن غير المؤمنين عليهم جناح،
ولأن الله عز وجل قال: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعبادي والطيبات من الرزق قل هي الذين آمنوا في حياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فالمؤمن يأكل هذا الرزق ولا تبعة عليه فيه، لا تبعة عليه فيه، لأن الله عز وجل أباحه له. أما هذا الكافر فإنه يأكل هذا من هذا الرزق، وهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى، نعمة، وهذا العبد لم يوفي شكر هذه النعمة بدليل أنه أكل من رزق الله وعصى الله، فحينئذ سيحاسب على هذا الرزق يوم القيامة. أين شكر هذا الرزق ولم يقم به؟ فالله يقول له: ألم أنعم عليك بكذا، ألم كذا، فأين عبادة الله سبحانه وتعالى؟ أما المؤمن فلما كان مطيعا لله سبحانه وتعالى فإن الله عز وجل قد أباح له ذلك، ولهذا يأكلها وهو مطيع لله سبحانه وتعالى ويقوم بشكر الرب سبحانه وتعالى عليها. نعم. أما الكافر فنعم، لن يمنع رزقا، لن يمنع الرزق، ولهذا نجد الكافر يبسط له من الرزق، يبسط له، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. وما رأينا أن الكفار لا يرزقون الحب والثمر والمال، وإنما يعطون، يعطون، لكن يعطون فيحاسبون على ذلك يوم القيامة. أين شكر هذه النعم؟ إذن فالمؤمن ليس عليه تبعة لأنه شاكر الله عز وجل، أما الكافر عليه تبعة. ولهذا جاء في الحديث الصحيح: أول من تسعر بنار يوم القيامة ثلاث، وفي ذلك فيعرفه الله نعمه عليه. إذن العبد سيعرف النعم، فمن قائم بالشكر ومن قائم بغير الشكر، أو من قائم بالطاعة ومن قائم بمعصية. نعم.
ثم قال المؤلف رحمه الله: ومن يمت بقتله من البشر، فقوله من البشر بيان
هنا انتقل إلى مسألة أخرى، وهي إذا مات العبد مقتولا هل يكون قد مات بأجله أو قطع عليه أجل؟ يبقى إذا المسألة الأولى تذكرها الشيخ في درسه هنا هي مسألة الرزق، تعليقا على قول المصنف: والرزق ما ينفع من حلال أو ضده فحل عن المحال، لأنه رازق كل الخلق وليس مخلوق بغير رزق. فهذا قصد به ما يقوم به البدن، فالله رازق المؤمن ورازق الكافر، رازق الناطق ورازق البهيم، ده الخلاصة، كل هذا من الله، الله رازق المؤمن ورازق الكافر، رازق الناطق ورازق البهيم، إذن كل هذا من الله الذي يقوم به ماذا؟ البدن. قال تعالى: وما من دابة إلا على الله رزقها. قال تعالى: ومن كفر فأمتعه قليلا، لما قال إبراهيم عليه السلام: وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال: ومن كفر فأمتعه قليلا، أي سيرزقه الله عز وجل أيضا بمقتضى كونه رزاقا، لكن الله عز وجل سيحاسبه على ذلك، ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. طيب، هذا النوع عام وهو من الله، أما ما يقوم به الدين هذا خاص بالمؤمن، لأن المؤمن هو الذي يقوم بالدين، ويدخل في ذلك العلم والإيمان والولد الصالح، هذا كله من رزق الله سبحانه وتعالى. نعم.
ثم قال المؤلف رحمه الله: ومن يمت بقتله من البشر، فقوله من البشر بيان لمن، يعني من يموت من البشر بالقتل فبالقضاء والقدر. وقوله أو غيره، غير يحتمل أن تكون عائدة إلى البشر فيكون المعنى من يمت بقتله من البشر وغير البشر، ويحتمل أن تكون عائدة على القتل أي ومن يمت بقتله من البشر أو بغير قتله، بل يموت موتا طبيعيا فبالقضاء والقدر. واللفظ الذي يحتمل هذين المعنيين صحيح، والمعنيان لا يتنافيان، فيكون شاملا لمن يموت بقتل أو بغير قتل، ومن يموت من البشر أو غيره بالقتل فبالقضاء والقدر. وقوله فبالقضاء والقدر قضاء الله عز وجل وقدره، والقضاء والقدر بمعنى واحد إذن إن انفرد أحدهما عن الآخر ويختلف معناهما عند الاجتماع، فيكون القدر ما قدره الله بالأزل، والقضاء ما حكم به فعلا. أما إذا قيل قضاء الله وحده أو قيل قدر الله وحده فهو شامل للمعنيين جميعا.
هذا معنى القضاء والقدر، فإذا انفرد كل منهما دخل فيه الآخر، فما الفرق بين القضاء والقدر؟ نقول إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، إذا افترق اجتمع، وإذا اجتمع افترق. فإذا افترق اجتمع فالقضاء يدخل فيه القدر، والقدر يدخل فيه القضاء، فيقال قدر الله كذا يعني قدر وقضى، قضى الله بكذا يعني قدر وقضى كذا. أما إذا اجتمع كان القدر لما قدر الله بالأزل والتقدير، وكان القضاء للمقضي الذي قضى الله سبحانه وتعالى ما حكم به فعلا، ما حكم به فعلا. نعم.
قوله ولم يفت من رزقه ولا الأجل شيء، أي لم يفت من رزقه الذي قدره الله شيء، ولا من أجله الذي كتبه الله له شيء. ودليل هذا قوله تعالى ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. تستكمل رزقها وأجلها أي لا يبقى من الأجل ولا لحظة ولا من الرزق ولا حبة، كلها تستكمل وتنتهي.
نعم، فقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الرزق وبين الأجل، أي لا يفوت من الإنسان ذرة من الرزق قدرها الله له ولا حبة، لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وكذلك أجلها، لن يبقى لك ثانية. إذن هل إذا قتل الواحد فقد انقطع عليه أجله ومات قبل الأجل الذي قدره الله له؟ قدر الله له أن يموت أول رمضان، فجاء واحد فقتله في شعبان، هل يكون بذلك قد انقطع عليه أجله الذي قدره الله، أو أنه لما قتل كان هذا هو أجله؟ الجواب هو أجله، والله عز وجل يسبب الأسباب، والله عز وجل قدر أن يموت في الوقت الفلاني بالسبب الفلاني، فلا يخرج ذلك عن تقدير الله سبحانه وتعالى، والله عالم ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، كيف يموت بلا قدر، وكيف ينقطع عليه أجله؟ أليس الله عز وجل عالما بذلك؟ الله يقدر أن يموت في رمضان ثم يأتي من يقتل هذا الإنسان فيموت قبل أجله؟ أين علم الله؟ الله عز وجل عالم، ولهذا كتب الله عز وجل عنده وقدر الله سبحانه وتعالى عنده أن هذا سيموت بالسبب الفلاني يوم كذا لحظة كذا على يد كذا. إذن المقتول قد مات بأجله وعلى وفق ما قدر الله عز وجل له من سبب، بخلاف بعض أهل البدع الذين قالوا بأنه مقطوع عليه أجله، وذلك لأن الله قال فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ما أحد يموت ولحظة واحدة باقية له، ما في أحد يموت وهناك لحظة واحدة باقية له، ولا أحد كذلك يموت وله حبة من رزقه لم يأكله ولم يحصل. إذن الرزق مكتوب فلا يزاد فيه ولا ينقص منه، والأجل مكتوب فلا يقدم شيء منه ولا يؤخر. نعم.
فإذا كان الأمر كذلك علمنا بأن الذي يقتل يكون قد مات بأجله، وأن الذي يقتل يكون قد استكمل رزقه.
نعم.
مثال ذلك رجل قتل عند زوال الشمس، فليقول قائل إن هذا الرجل فاته الغداء من الرزق ولو بقي لتغدى. نقول هذا لا يمكن أبدا، لأن الله عز وجل قدر أن يموت هذا الرجل قبل أن يأتي موعد الغداء، إذن فالغداء ليس له ولم يكتب له،
بل قد يوضع الغداء بين يديه، بل قد يرفع اللقمة إلى فيه، بل قد يضع اللقمة في فمه، ومع ذلك ما يبتلعه، ما يبتلعه، لأن الله ما قدر له ذلك، لأن الله ما قدر له. وأظن هذا موجود، إحنا نراه كل لحظة، الإنسان قد يعد الشراب ويضع أمامه ثم يأتي ليرفع الإناء، بدأ من أن يمسك الإناء يضرب الإناء فيقع، ما في، الله ما قدر له ذلك. وقد يرفع الإنسان شيء إلى فمه فيتعلق ولده به فيعطيه إياه، وقد يضع في فمه فربما أخرجه من فمه وأعطى إياه، وقد تشرب الماء بدلا من أن ينزل إلى جوفك يحصل لك شرقة أو كذا فتمج، وقد تموت فيه، تموت فيه، لأن الله ما قدر أن تنزل هذه إلى الجوف. كل ذلك بتقديره سبحانه وتعالى، وهذا ليس على الله عز وجل بعزيز، الله على كل شيء قدير. وإذا علم الإنسان إخواني هذا الأمر، فما ثمرة الإيمان بهذا؟ ثمرة الإيمان بهذا أن الإنسان يرضى ويسلم، إن كان في باب رزق رضي وسلم. ما أحد أنقص رزقه، ولا أحد يملك لك زيادة رزق. تظن أن الله قدر لك ألفا وهناك أحد جعل الألف مئة؟ لا يمكن. صحيح أن الله يجري هذا على أيدي الناس وبأسباب، لكن اعلم أن أحدا لا يمكن أن يخرج عن تقدير الله. فمن جعله الله لك سببا في الرزق فسيأتيك برزقك، ومن جعله الله عز وجل سببا في أن يحول بينك وبين هذا فهذا أيضا بتقدير الله سبحانه وتعالى، ولهذا الإنسان يرضى ويسلم. ومن الوصايا العظيمة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بن عباس قبل بلوغه، وعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء فلا ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضرك بشيء فلا يضرك بشيء قد كتبه الله عليك. وحينئذ نعلم أن حتى ولو كان النبي فإنه لا يملك أن يأتي لك بشيء يخرج به عن تقدير الله عز وجل، لا من جلب نفع ولا من دفع ضر، لأن نبي لا يملك ذلك لنفسه، فكيف يملك ذلك لغيره؟ قال الله سبحانه وتعالى قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم لم يملك هداية أبي طالب، ولا استطاع أن ينفعه بالهداية، لأن النبي لا يملكها، النبي ما يملكها، والنبي صلى الله عليه وسلم ما ملك هداية أعطاها أبا سفيان، وإلا كان أعطاها أبا طالب، ولكن قدر الله أن يسلم أبو سفيان، وقدر الله أن يموت أبو طالب على الكفر، كل هذا. وإنما النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويملك هداية الدلالة وهداية الإرشاد، ففي ذلك من الثمرات الإيمان بالقدر، وبهذا يرضى العبد ويسلم فيما يتعلق بجهة الفعل، أي فعل الله سبحانه وتعالى. أما المفعول والمقدور فإنه إذا كان معصية فإنه ما يرضى بذلك، بل يستغفر ويتوب، يعني ما يرضى يقول هذه معصية وقعت بقدر الله فالحمد لله الله قدرها، لا، وإنما أنت مأمور بالتوبة ومأمور ألا ترضى بهذا. أما من جهة فعل الله فإنه يجب عليك أن ترضى بكل ما كان من الله عز وجل تقديرا وفعلا. نعم،
كذلك الأجل لو قال قائل هذا،
يعني أهل البدع ما تركوا لنا شيئا، يعني حتى هذه، هل هذا المقتول متى قبل أجله أو متى بأجله، أيضا يتدخلون، ويتدخلون في أيضا أمر آخر سبحان الله، يقولون مثلا هذا الرزق الذي خرج من الأرض وهذا الزرع والنبت الذي خرج من الأرض لما نزل الماء وكذا وأخرج الأرض زينتها يقولون هذا المطر ليس سببا في هذا الإنبات، وإنما حصل الإنبات عند نزول المطر لا بسبب نزول المطر. يعني اتركوا لنا شيئا، خالفتم صريح المعقول وصحيح المنقول، ما تركوا لك شيئا. هذا المقتول مات عند إمرار السكين لا بالسكين، يعني من قائل هذا المقتول إنما قتل عند إمرار السكين لا بالسكين، السكين ليس هو الذي قتل، إنما قتل عند الإمرار، إنما هو مقتول مقتول ليس بهذا السبب، لأنهم يفصلون بين السبب والمسبب. وقائل يقول مات قبل أجل، وكل البشر مؤمنهم وكافرهم يقول مات بالسكين، وربما وكل مؤمن يقول بقدره، والكافر قد يكون في الجملة يعني يعرف أن هذا مات هذه نهايته، لكن قد لا يكون عندهم الإيمان بالقدر على التفصيل الذي عندنا. الشاهد أنهم ما تركوا لنا شيئا، هذا ما ترك لنا شيئا، ما تركوا لنا شيئا أهل البدع. نعم.
كذلك الأجل، لو قال قائل هذا الرجل يبقى إلى الليل لو لم يقتل لقلنا هذا محال، لأن الله عز وجل قدر أن يموت بهذا السبب في هذه الساعة، فلا يفوت الأجل أبدا بالقتل. لكن لو قيل لو لم يقتل لم يمت بالقتل فهذا صحيح، لكن كونه يمتد الأجل إلى الليل أو لا يمتد هذا شيء ثان مجهول لنا، إنما المعلوم لنا أنه لو لم يقتل لم يمت بالقتل، ونقول إن هذا فرض أمر لا يمكن أن يقع ما دام قد قتل، لأننا نعلم أن الله عز وجل قدر أجله إلى هذه الساعة بل إلى هذه اللحظة وبهذا السبب. ولكن لو قال قائل يمكن أن يموت قبل أن يقتل بلدغة حية أو بأكل سم أو بغتة أو بمرض، فإن هذا لا يمكن، لأن الله قد كتب أن يموت بالقتل وفي هذه الساعة. إذن فهذا الإراد هو قوله لو لم يقتل لبقي، نقول هو إراد شيء محال، كقوله تعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، فمحال أن يبقى بعد هذا الزمن الذي قتل فيه ولا لحظة، ومحال أن يموت بغير هذا السبب، لأنه لما وقع علمنا أن الله عز وجل قد كتبه في الأزل. فإن قال قائل بماذا تجيبون عن قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، فجعل صلة الرحم سببا لبسط الرزق وللتأخير في الأثر. شيخنا ذكر الشيخنا أن الكتابة تكون في الأزل معناها محددة يعني قبل خلق السماء والأرض،
يقصد قبل أزل مخصوص، أزل يعني قبل وقوع الشيء، لأن هناك مرحلتين، مرحلة قبل وقوع الشيء ومرحلة مع وقوع الشيء، المرحلة التي قبل العلم والكتاب، والمرحلة التي مع هي المشيئة والخلق. نعم.
كان يصح التعبير عن الكتابة بالأزل؟
أي أزل، لكن أزل مخصوص. فين كلام الشيخ هنا؟
يقول لأنه لما وقع علمنا أن الله قد كتبه في الأزل.
أي كتبه في الأزل يعني قبل ذلك، الأزل يعني قبل ذلك، هناك أزل مطلق هذا يتعلق بالعلم، هناك الأزل يعني قبل ذلك. نعم، يعني أن هذا وقع بالمكتوب لا بخلاف المكتوب، والمكتوب في الأزل يعني كان قبل، فهذا أزل نسبي. نعم.
فإن قال قائل بماذا تجيبون؟
من أهل العلم أن يقول طب إحنا عندنا معروف المراتب أربع مراتب، العلم والكتابة والمشيئة والخلق، هذه الأربع ترجع إلى مرحلتين ومرتبتين عامتين، مرتبة قبل ومرتبة مع، مرتبة قبل وهي العلم والكتاب هذا يقال في الأزل، ومرتبة بعد مع الوقوع وهي المشيئة والخلق الإيجاد، فما تكون مع هذه مشيئة وإيجاد، وما تكون قبل هذا علم وكتاب، فهما مرحلتان كل مرحلة تتكون من مرتبتين. نعم. نعم، ما المراد بها؟ لا ما في الحديث عبادة بن الصامت والحديث عبد الله بن عمرو بن العاص، كل هذا لما خلق الله القلم قال له اكتب، لما خلق الله القلم قال ما اكتب، قال اكتب مقادير كل شيء، وهذا قبل أن يخلق الله عز وجل الخلق بخمسين ألف سنة، قبل خلق الله الخلق بخمسين ألف سنة، فلما خلق الله القلم قال اكتب. إذن جرى بما هو كائن، جرى بما هو كائن ليوم القيامة، هذه الكتاب. قبل ذلك العلم، قبل ذلك العلم، لكن يتفرع عن هذه الكتابة أنواع منها، الكتابة العمورية والكتابة الحولية. فيقال حينما يقال أزلية فالمراد بها ما كان قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، نعم، وليس قبل ذلك، لأن الكتابة لما خلق القلم، لما خلق الله القلم قال له اكتب، فيراد بهذه الكتابة اللي هي من قبل. نعم
شيخنا، ذكر الشيخ الحافظ حكمي في المعارج من أنواع، قال فصل: والإيمان بكتابة المقادير يدخل فيه خمسة تقادير. الأول التقدير الأزلي.
أيوة، ما هو احنا كلمة أزلي، ما هو الأزلي؟
هو قبل خلق السماوات والأرض عندما خلق الله القلم.
طيب ما هو زالو، وده اللي احنا بنقوله، هذا المراد بالأزلية، يعني أن هناك كتابات متنوعة، فأجد كتابات متفرعة عن كتاب الأزلية. إيه الأزلية؟ قبل خلق اللي هي لما خلق الله القلم، ليس هناك كتابة قبل خلق القلم، ليس هناك كتابة قبل خلق القلم. إذن هذه الأزلية هنا نسبية، أي باعتبار الوقوع وعدم الوقوع، فقبل ذلك قبل الوقوع في المرتبة الأولى، مرتبة قبل، وهذه تتضمن دي المرحلة، تتضمن مرتبتين، مرتبة العلم، وهذا أزلي، هذا الأزل المطلق الذي لا ينفك عنه سبحانه وتعالى، علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. لا نقول بالبداء على الله، لم يكن يعلم فعلم، لا، هذا الأزل المطلق. ثم الكتابة، وهذه الكتابة لما خلق الله القلم قال له اكتب، دي يقال هذه مرحلة، مرحلة سابقة، مرحلة سابقة على مرتبتين، علم وكتاب. طيب مرحلة بعد ذلك، وهي المرحلة التي تكون مع الخلق، هذه تتضمن مرتبتين، مشيئة، لأن الخلق مقع على مشيئة، والمشيئة سابقة، مشيئة سابقة، مشيئة وإرادة وخلق، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقوله كن فيكون، يبقى الإرادة سابقة للكينونة هذه هي الخلق إذا أراد. فلهذا هما مرحلتان، كل مرحلة تتكون من مرتبتين، فتكون أزلية الكتاب أزلية باعتبار إيه؟ باعتبار مرحلة الخلق والإيجاد، وليس الأزلية المطلقة التي تكون وصفا لا ينفك، أو حيث كان الله كانت الكتاب، حيث خلق الله القلم كانت الكتاب، فالله سبحانه وتعالى كتب مقادير كل شيء، جرى القلم بما كان ليوم القيامة. نعم.
فإن قال قائل: بماذا تجيبون عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه، فجعل صلة الرحم سببا لبسط الرزق وللتأخير في الأثر؟
نعم، وقد سبق الحديث إنه لن تموت نفسه حتى تستكمل رزقها وأجلها. كيف؟ كيف تستكمل أجل الرزق والنبي يقول من أحب أن يبسط له في رزقه؟ يعني يزاد، فهذا أمر متعلق بالرزق، إذا ممكن يزيد، وأن ينسأ له في أثره يعني في أجله وعمره، يعني ممكن يؤخر، ممكن يزاد في الأجل. فالآن ممكن ظهر حديث أنه قد يزاد في الرزق وقد يزاد في الأجل، فهل هذا يعارض حتى تستكمل أجلها ورزقها؟ هل هذا يعارض؟ فابتداء عندنا في مثل هذه الأشياء التي ظهر التعارض جواب عام وجواب خاص، لابد أن تستحضر هذا في كل ما من شأنه أو ما من ظاهره التعارض. العام جواب عام، وهو أنه لا يمكن أن يقع تعارض بين نصين قط في القرآن الكريم وفي السنة مع وبين القرآن والسنة، مع عدم وجود نسخ ومنسوخ، ناسخ ومنسوخ، وعدم وجود مطلق ومقيد، وعدم وجود خاص وعام، وعدم وعدم وعدم، لا يمكن. وإلا لاقتضى ذلك أن الشريعة تتناقض، والله عز وجل يقول أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلا يمكن يقع تعارض أبدا وتناقض، مستحيل. لكن هذا فيما يظهر لك، وذلك لخفاء الخاص عندك للعام، أو للتقييد للمطلق، أو للنسخ للمنسوخ، فتظن تعارضا وليس كذلك. هذا الجواب المجمل. الجواب الخاص يتعلق بالمسألة نفسها، كيف نجيب عن هذه الألفاظ. نعم،
نقول في جوابنا على هذا: قول النبي صلى الله عليه وسلم حق، وصلة الرحم من أسباب طول العمر ومن أسباب سعة الرزق. وإذا قدر أن الإنسان وصل رحمه علمنا أنه فعل السبب الذي يكون به طول العمر وسعة الرزق. ولا يختلف هذا عن قوله تعالى في من عمل صالحا بأنه يدخل الجنة، لأننا نعلم أنه متى فعل السبب وجد المسبب، وإذا لم يفعل وإذا لم يفعله لم يوجد المسبب. فهذا الرجل إذا لم يصل رحمه لم يطل عمره، لم يطل عمره ولم يبسط له في رزقه، لأنه لم يفعل السبب. لكن إذا وصل رحمه طال عمره واتسع رزقه، ونعلم أن هذا الرجل قد كتب أصلا عند الله بأنه
وصول للرحم،
بأنه وصول لرحمه، وعمره ينتهي في الوقت المحدد، ورزقه يكون إلى الساعة المحددة. ونعلم أن الرجل الآخر لم يكتب أن يصل رحمه، فكتب رزقه مضيقا، وكتب عمره قاصرا من الأصل، فليس هناك شيء يزيد وينقص عن الذي كتب في الأزل.
نعم، إذن ليس هناك شيء زيد أو نقص منه عن الذي كتب في الأزل، ولكن الله كتب السبب والمسبب. فهذا قدر الله أن يصل رحمه، هذا إذا قلنا بزيادة على ظاهرها، هذا قدر الله عز وجل أنه يصل رحمه، وبالتالي فإن عمره يكون إلى 100 سنة بزيادة رحمه، بصلة رحمه، ورزقه يزاد بناء على ذلك بصلة رحمه. لكن هذا ما خرج عن قدر المحدد، هو أنه يموت عند 100. لكن الذي يموت عند 100 هذه إنما دخل فيها 20 سنة مثلا، 30 سنة، كذا سنة، بسبب أنه يصل رحمه، وقد قدر الله عز وجل أن يصل رحمه. إنما الأجل 80 سنة ولم يكتب الله له صلة، ثم يطرأ أن يصل فيحصل أن يزد، هذا لا يكون، لأنه بذلك يكون قد خرج عن علم الله سبحانه وتعالى، قد خرج عن علم الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن هذا لا يخرج عن تقدير الله سبحانه وتعالى. لكن إذا عرفت مسألة ماذا؟ مسألة السبب، مسألة السبب، فيكون السبب مكتوبا، والأجل الذي زيد فيه بناء على السبب الذي علم الله عز وجل به، فلا يخرج ذلك إذا عن تقدير الله سبحانه وتعالى. وعلى القول الثاني بأن المراد بذلك البركة، فإنه يحصل في عمره من البركة ما يحصل ماذا؟ ما يحصل لو عاش 100 سنة. نعم، ولا مانع من حمل على الظاهر الأول، ولا إشكال في ذلك أبدا، بل هذا هو الظاهر من اللفظ، أنه يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره، وذلك لا يخرج عن تقدير الله سبحانه وتعالى وعلم الله عز وجل، لأن الله قدر له هذا السبب، والرجل الآخر ما قدر له السبب. فأنا مثلا عمري قدر 90 سنة، منها 20 هذه لسبب الصلة، والله يعلم سبحانه وتعالى أني أصل، فلهذا كان أجلي 90 سنة. نعم،
إذن ما الفائدة من قول الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الكلام؟ نقول الفائدة من ذلك الحث على صلة الرحم، وإذا كان الله قد كتب هذا الرجل وصولا لرحمه سيصل رحمه، لكن كتابة الله سبحانه وتعالى لهذا الرجل أن يكون وصولا للرحم أمر مجهول لنا ولا نعلمه.
نعم.
لكن الأمر الذي بأيدينا هو أن نعمل، وما راء ذلك فهو عند الله عز وجل.
يبقى هذا فائدة القول، الحث على صلة الرحم، فإنه يحصل بها زيادة العمر وزيادة الرزق، فحينئذ أنشط. لكن أعلم من جهة الاعتقاد أن هذا لن يخرج عن تقدير الله عز وجل في الأزل، وأن الله قدر لهذا، فأكون إذن ساعيا في هذا الأمر ليحصل لي هذا الخير، مثل تماما العمل. أليس مكتوبا؟ بلى. إذن علام العمل، يعني أنت معروف شقي سعيد كذا، هذا معروف في علم الله عز وجل، ومكتوب أنك شقي أو سعيد. قالوا يا رسول الله كما في حديث سراقة، ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر. اعمل كل ميسر، أي ميسر لما خلق له. فأما أهل الجنة فييسرون عمل الجنة، وأما أهل النار فييسرون عمل النار، كما قال سبحانه، فأما من أعطى واتقى صدقا بالحسنى فسنيسر العسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره العسرى. أنا طالب أعلم الله قدر لي نجاحا أو رسوبا، وقدر للنجاح بامتياز أو بجيد جدا أو جيد أو مقبول. طيب هل هذا يمنعني من أن أسعى أنا لأحصل هذا الامتياز؟ ما يمنعني، لأن سعي هذا واجتهادي هذا يدخل في جملة المقدور أيضا. فإن الله إذا قدر شيئا قدر سببه، ولهذا تجد الطالب هذا عنده ماذا؟ إقبال ورغبة في المذاكرة، والثاني نائم، وقد يكونان على سرير واحد وفي غرفة واحدة، ولدان للرجل، هذا نائم طوال الليل ولا يذاكر، وهذا ساع ليله ونهاره في المذاكرة والاجتهاد. هذا من الأسباب، هذا من التقدير، داخل في التقدير، قدر الله لك 100 وسعيا يصل بك إلى 100، وقدر الله لك مقبول 50%، ناس تعشق هذه 50 ولا يتجاوزون إياها، الحمد لله إن أنجح، بس تجد تلقى واحد لك بس أنجح بس، ويكون مسرورا، واحد 99% ويبكي، بدلا من أن تقول له مبارك تقول تواسيه قدر الله ما شاء فعل وأبشر إن شاء الله بإذن الله في أمل. لأنه ماذا يريد؟ ويريد 100% حتى يضمن الكلية الفلانية في المكان الفلاني. 99 ما يدري عن التنسيق مثلا، فواحد يحصل على 99 أو 98 وتعزيه، وواحد يحصل على 50% وتبارك له ومبسوط جدا ويذبح الذبائح. ليه؟ لأنه لم يكن مجتهدا وما كان يطمع في هذا. إذن الناس على هذا النحو. ومن هنا أيضا حتى في الأعمال الصالحة، حتى في سؤال الله، ما أقول اللهم أدخلني الجنة وفقط بس أنجو من النار وأدخل الجنة، لا، النبي علمنا إذا سألنا الله عز وجل أن نسأله في الفردوس الأعلى، ولا بد أن يكون سعيون في هذا وفي ذلك، فليتنافس المتنافسون، لمثل هذا فليعمل عاملون، إن استطعت أن أسبقك أحد إلى الجنة فافعل، إلى الله فافعل. فأبو بكر خير الأمة بعمله وبما وقر في قلبه، وقدر الله له ذلك بسعي. أيكم الذي أطعم مسكينا أنا؟ أيكم الذي كل سؤال يسأله النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر يقول أنا أين. إذن قدر الله له هذا السعي حتى لا يسبقه أحد. ما أبقيت لأهلك يا عمر؟ قال أبقيت لهم شطرة، مع أنه أضمر في نفسه المنافسة. ماذا أبقيت لذلك أبا بكر؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله، هذا مالي كله. يبقى إذن الله عز وجل يقدر الشيء بسببه، والسبب يعلم الله عز مقدر أيضا. إذن هذا لا يزاد عما قدره الله، من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أجله، هذا لا يكون زائدا عما قدره الله، لن يكون ذلك، إنما هو من تقدير الله عز وجل، وداخل فيه تقدير السبب الذي يحصل به ذلك. نعم.
وبهذا التقرير نسلم من قول من قال من العلماء رحمهم الله، إن المراد بطول العمر البركة فيه، والمراد ببسط الرزق البركة فيه، لأن هذا القول لا يجدي عنهم شيئا، لأن البركة أيضا وجودها كطول العمر ونزعها كقصر العمر. فإن كان الله قد كتب أن يكون عمرك مباركا كان مباركا، وإن كان الله قد كتب أنه غير مبارك صار غير مبارك. وكذلك الرزق،
لكن هذا لا يمنع أيضا يدخل في الحث، أي أن الله يبارك لي في رزقي، فهو قول أيضا يقوله العلماء، وقول له وجهه، وقول له وجهه واللفظ يحتمله، ويكون هذا ويكون المراد من ذلك أيضا الحث على فعل الخيرات من صلة الرحم وكذا، لأن هذا يحصل به بركة في العمر. بل العكس، إن الإنسان يدعو ربه سبحانه وتعالى أن يبارك له في عمره، وأن يبارك له في رزقه، وأن يبارك له في ولده. الإنسان قد يكون عنده مال كثير يا أخوان وما ينتفع به، وقد يكون عنده مال قليل وينتفع به، قد يكون عنده وقت قليل وينتفع به، وقد يكون عنده وقت كثير. من الناس من يتفرغ للطلب ولا يحصل، ومن الناس من لا يكون متفرغا، يعمل يسعى على أولاده، يسعى على أبويه، يسعى على كذا، وعنده ساعة فقط، لكن الله يبارك له فيهما. وقد يجتمع للإنسان التفرغ والبركة. نعم.
قال في المسألة هي فهم فروا من شيء.
فمسألتي عن لأن هذا القول لا يجدع عنهم شيئا، ما أدري كيف لا يجدع عنهم شيئا. المراد بطول العمر البركة فيه، والمراد بس الرزق البركة فيه، لأن هذا القول لا يجدع عنهم شيئا، لأن البركة أيضا وجودها كطول العمر ونزعها كقصر العمر. لعل يعني الشيخ يعني يقصد أنه أن هذا القول فيه أيضا أنه يقال طالما أنه بركة وكذا، إذن حصل بصلة الرحم هذه البركة، فما المانع أن نقول وحصل بصلة الرحم الطول، لأن طول العمر كحصول البركة وقصر العمر كنزع البركة. عموما القولان لأهل العلم، القولان لأهل العلم، من يقول هذا على ظاهره ويكون الطول طولا حقيقيا، وهذا لا يعارض ما في قدر الله عز وجل، بل هو من قدر الله، ومنهم من يقول المراد بذلك البركة، ولا يحصل الطول الذي هو عائد إلى الزمن، وإنما يحصل الطول الذي هو عائد إلى البركة، فكأنما عاش 100 سنة. نعم.
فالمسألة هي فهم فروا من شيء ووقعوا فيه، لأن كل شيء مقدر، بركة المال وبركة العمر وبركة الرزق وطول العمر، فكله مكتوب.
كله مكتوب. نعم.
والمهم أن الذين قالوا بهذا القول قولهم غير صحيح. وكذلك أيضا الذين قالوا إن للإنسان عمرين، عمرا إن وصل وعمرا إن قطع، ورزقين، رزقا إن وصل ورزقا إن قطع، وهذا غير صحيح، لأن هذا يؤدي لأن يكون الله تعالى غير عالم بالمآل، وهذا خطأ. ونحن نقول إن الله عالم بالمآل، فهو عالم بأن هذا يصل ويطول عمره ويبسط له في رزقه، وهذا لا يصل فيقصر عمره وينقص رزقه، وهذا عند الله معلوم، هو شيء واحد لا يتغير، لكنه عندنا غير معلوم. ولهذا حثنا الرسول صلى الله عليه وسلم على أن نصل الرحم.
لكن هل مرادهم هو من قال بهذا القول ما ذكره الشيخ؟ لأن هذا يؤدي إلى أن يكون الله غير عالم بالمآل. الله عالم بالمآل سبحانه وتعالى، لكن يكون رزقه يكون أجله مثلا من غير صلة 80 ومع الصلة إلى 100، فتكون هذه من القدر المعلق من 80 إلى 100، والله يعلم أنه سيأتي بكذا، مثل الدعاء مع المكتوب والمقدور، علامة الدعاء الله عز وجل يكون قد قدر لك السبب هو الدعاء، وقدر لك رفع ذلك. لكن هذا أيضا قاله بعض أهل العلم. نعم، لو تهون بكلام أهل العلم في الآية، هذه كلها أقوال يعني مذكورة، فقول الشيخ في الأول والمهم أن الذين قالوا بهذا القول قول غير صحيح والمراد بالبركة، لا، هذا له وجه. والقول الثاني أيضا بأن الإنسان عمرين، عمرا إن وصل وعمرا إن قطع، ورزقين، رزقا إن وصل ورزقا إن قطع، هذا غير صحيح. لا، هو إنما هو رزق واحد وعمر واحد، ولكن مقدر له ذلك بمعنى أنه لا يكون على الشك ما نقول له رزق إن ورزق ورزق إن، لا هو مقدر له أنه سيصل رحمه وبالتالي يكون رزقه كذا وعمره كذا، لكن منه ما علق على السبب وليس على التردد، هذا بالنسبة لعلم الله عز وجل ليس على التردد، فكل هذا قاله أهل علم. نعم أتكلم شيخ الإسلام.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: والأجل أجلان، أجل مطلق يعلمه الله وأجل مقيد.
نعم.
وبهذا يتبين معنى قوله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه.
نعم.
فإن الله أمر الملك أن يكتب له أجلا وقال: إن وصل رحمه زدته كذا وكذا، والملك لا يعلم أيزداد أم لا، لكن الله عز وجل يعلم ما يستقر عليه الأمر، فإذا جاء ذلك لا يتقدم ولا يتأخر انتهى.
إيه نعم. إذن شيخ الإسلام ذكر هذا، وهذا لا يخرج عن علم الله، أو لا يكون هناك تردد إن فعل وإن فعل، وقد يفعل وقد لا يفعل، لا، الله مقدر أنه سيفعل أو لا يفعل. نعم.
وسئل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في موضع آخر: هل يزيد، هل عن الرزق هل يزيد أو ينقص، وهل هو ما أكل أو ما ملكه العبد؟ فأجاب: الرزق نوعان، أحدهما ما علمه الله أنه يرزقه فهذا لا يتغير، والثاني ما كتبه وأعلم به الملائكة فهذا يزيد وينقص بحسب الأسباب. فإن العبد يأمر الملائكة يأمر الله الملائكة أن تكتب له رزقا، وإن وصل رحمه زاده الله على ذلك كما ثبت في الصحيح.
وهو سبحانه وتعالى يعلم أنه سيزيد، أنه سيصل رحمه. نعم.
كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. وكذلك عمر داود زاد 60 سنة فجعله الله 100 بعد أن كان 40. ومن هذا الباب قول عمر رضي الله عنه.
لكن هل هذا يخرج عن علم الله؟ ما يخرج عن علم الله. لما أعطي 40 وزاد إلى وزاد 40، لكن الله قدر أنه سيعطى 40. نعم.
ومن ذلك قول عمر رضي الله عنه: اللهم إن كنت كتبتني شقيا فامحني واكتبني سعيدا، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت. ومن هذا الباب قوله تعالى عن نوح عليه السلام: أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. وشواهده كثيرة، والأسباب التي يحصل بها الرزق هي من جملة ما قدره الله وكتبه. فإن كان قد تقدم بأنه يرزق العبد بسعيه واكتسابه الهمة السعي واكتسابه ألهمه السعي والاكتساب،
تمام،
وذلك الذي قدره له بالاكتساب لا يحصل بدون الاكتساب، وما قدره له بغير اكتساب كموت مورثه كموت موروثه يأتيه به بغير اكتساب. والسعي سعيان: سعي فيما نصب للرزق كالصناعة والزراعة والتجارة، وسعي بالدعاء والتوكل والإحسان إلى الخلق ونحو ذلك، فإن الله عز وجل في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه انتهى.
أي هذا شيء طيب، هذا تفصيل طيب، فهذه كلها موارد ذكرها شيخ الإسلام وما بين يعني خطأ شيء منها. نعم. في أيضا أقوال أخرى
يذكر في شرح مسلم. قال: وأما التأخير في الأجل ففيه سؤال مشهور، وهو أن الآجال والأرزاق مقدرة لا تزيد ولا تنقص، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. أجاب العلماء بأجوبة: الصحيح منها أن هذه الزيادة بالبركة في عمره والتوفيق للطاعات وعمارة أوقاته بما ينفعه في الآخرة وصيانتها عن الضياع في غير ذلك. والثاني أنها بالنسبة إلى ما يظهر،
إذن هذا يعود إلى البركة. نعم.
والثاني أنها بالنسبة إلى ما يظهر للملائكة وفي اللوح المحفوظ
كما قال شيخ الإسلام. نعم.
ونحو ذلك، فيظهر لهم في اللوح أن عمره 60 سنة، إلا أن يصل رحمه، فإن وصلها زيد له 40. وقد علم الله سبحانه وتعالى ما سيقع له من ذلك، وهو من معنى قوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت، فيه النسبة إلى علم الله تعالى وما سبق به قدره، ولا يزيد بل هي مستحيلة.
أي بالنسبة لعلم الله عز وجل هذا ما يبدو له شيء لم يكن من قبل حاشاه سبحانه وتعالى، فهو عالم ما سيكون مع عبده، بل هو بتقدير الله للعبد. فصلة الرحم لا تخرج عن تقدير الله عز وجل، الله قدر له الصلة وقدر له الزيادة بناء على هذه الصلة، فيكون من الشيء المعلق بالسبب. ومن ذلك جملة الدعاء، ومن جملة ذلك الدعاء كما قال عمر: إن كنت قد كتبتني شقيا فامحوني واكتبني سعيدا.
قل فيه النسبة إلى علم الله تعالى وما سبق به قدره ولا زيادة، بل هي مستحيلة، وبالنسبة إلى ما ظهر للمخلوقين تتصور الزيادة، وهو مراد الحديث. والثالث أن المراد بقاء ذكره الجميل بعده، فكأنه لم يمت، وحكاه القاضي وهو ضعيف أو باطل والله أعلم.
إذن ذكر ثلاثة أقوال، من القولين السابقان، وهو أن الزيادة على ظاهرها، ومنها البركة. اللجنة لها شيء؟
قال العلامة العثيمين رحمه الله: ونظير ذلك أيضا في مسألة الزواج، إذا قيل من أحب أن يولد له فليتزوج، فالمراد بهذا الحث على الزواج، وإلا فنحن نعلم أن الله عز وجل كتب لهذا الرجل أن يتزوج ويولد له، أن يتزوج ويولد له، أو لا يتزوج ولا يولد، أو لا يتزوج ولا يولد له. والحاصل أن الإنسان إذا علم أن شيء مكتوب بأسبابه، فطول العمر مكتوب بسببه، وسعة الرزق مكتوبة بسببه الذي هو الصلة، لكن نحن لا نعلم. فالمقصود من مثل هذا القول من رسول الله صلى الله عليه وسلم الحث على صلة الرحم وأنه سبب. والدعاء أيضا سبب لحصول المقصود، فمن أحب أن يرزق فليسأل الله الرزق، فالسؤال سبب. ولو قال قائل: إذا كان الله قد كتب لك الرزق فلا حاجة لك في السؤال، لكان هذا غلطا، ففعل الأسباب التي جاءت بها الشريعة أو شهد بها الواقع أمر مطلوب للشرع، والله تعالى بحكمته قد ربط المسببات بأسبابها، فالإشكال والحمد لله في الحديث. إنما هو ذكر لسبب يكون عند الله معلوما مكتوبا، وعندنا غير معلوم، إنما الشيء الذي نخاطب به أن نفعل السبب. قال العلامة السفاريني رحمه الله تعالى: الباب الثالث في الأحكام. قال: وواجب على العباد طرا أن يعبدوه طاعة وبرا، ويفعل الذي به أمر حتما، ويترك الذي عنه زجر.
شيخنا، كان عندي إشكال في مسألة التقدير، ما قبل وقوع الفعل وما بعده. ما قبل وقوع دخل في الكتابة تقدير اليومي، وهو وقوع ما قدره الله، سوق المقادير إلى المواقع.
ما الإشكال إذن؟
كيف يكون هذا قبل الفعل وهذا داخل في وقوع الفعل؟
كيف قبل الفعل؟
يعني الكتابة اليومية هو وقوع ما قدره الله.
طيب تمام، هذا خلف إيه إحنا قلناه؟
داخل في المرحلة التي قبل الوقوع.
كيف داخل في المرحلة قبل الوقوع؟
الكتابة عموما، مرحلة الكتابة بتقاديرها.
طيب أنت خلفت في إيه؟ أنت بتقول قبله وأثناء، أنت إيه الإشكالية؟
أنا قلتم بأن لك مرحلة العلم والكتابة
قبل. طيب تمام،
والخلق وال،
لأنه ما المراد بكتابة اليومية؟
بعد.
ما المراد بكتابة
الوقوع؟
طيب، يبقى إذا ما في كتابة تطرأ، مراد سوق المقادير إلى المواقيت، سوق المقادير إلى المواقيت، يعني الوقوع،
يعني هذا يلحق في المرحلة التي بعدها.
نعم،
هذا يوضع في مرحلة ما بعد، ليس ما قبل.
مرحلة الوقوع وسوق المقادير إلى المواقيت، ولهذا البعض ما يعبر عنها بالكتاب، فهو سوق المقادير إلى المواقيت. فكما قال سبحانه: كل يوم هو في شأن، أي يغني ويفقر ويرزق ويمنع وكذا، فهو متعلق بسوق المقادير إلى المواقيت، هذا مراد باليومية، لو سوق المقادير إلى المواقيت، ولهذا البعض ما يعبر عنها بكتاب.
هل يصح شغلة تسميتها بالكتابة الملائكة لأعمال العباد؟ يعني بعض يطلق عليها ما يكتبه الملائكة من أعمال العباد، الكتابة اليومية.
وأعمال العباد كيف؟
تدوين أعمال
العباد. لا، هذا خلاف التفسير، لأنه ورد عن ابن عباس وغيره، كل يوم هو فسروها بكل يوم هو في شأن، يعني يفقر ويغني ويحيي ويميت و نعم.
قال: وواجب على العباد طرا أن يعبدوه طاعة وبرا، ويفعل الذي به أمر حتما ويترك الذي عنه زجر. قال العلامة العثيمين رحمه الله: قال المؤلف رحمه الله: الباب الثالث في الأحكام. الأحكام جمع حكم، والمراد به الأحكام الشرعية والأحكام الكونية والأحكام الدينية في الأسماء كما سيأتي، والأحكام الدنيوية والأحكام الأخروية، والمهم الأحكام عامة كما سيتبين من الشرح. قال المؤلف رحمه الله: وواجب على العباد طرا أن يعبدوه. واجب خبر مقدم، وأن يعبدوه مبتدأ مؤخر، وإنما قلنا بذلك لأن واجب حكم والعبادة محكوم عليه. ويجوز على قول لبعض النحويين أن نجعل واجب مبتدأ وأن يعبدوه فاعل أغنى عن الخبر، لأنه يجوز إذا كان الخبر وصفا وتأخر المبتدأ أن يكون الوصف مبتدأ، ويكون ما بعده فاعلا أو نائب فاعل أغنى عن الخبر، لكن المشهور أن هذا لا يجوز إلا إذا اعتمد على نفي أو استفهام. وقوله: وواجب على العباد، الواجب عند أهل العلم رحمه الله ما أمر،
يعني فيكون الخبر واجب، هذا خبرا مقدما، وأن يعبدوه مبتدا مؤخر، وأن يعبدوه المبتدأ ماذا؟ هو المصدر المسبوك من أن والفعل، يعني واجب على العباد طرا عبادته طاعة وبرة، فتكون عبادته هي المبتدا المؤخر. نعم. يقول: ولما قلنا بذلك لأن واجب حكم والعبادة محكوم عليه، ويجوز على قول بعض النحويين أن نجعل واجب هذا مبتدا وأن يعبده فاعلا أغنى عن الخبر، أو ما يعبر عنه بعض النحويين سد مسد الخبر. نعم.
وقوله: وواجب على العباد، الواجب عند أهل العلم رحمه الله ما أمر به على سبيل الإلزام أو ما ألزم به المكلف.
ما معنى الباب الثالث في الأحكام؟ ما معنى الأحكام هنا؟ ما المراد بالأحكام هنا حتى نعرف ما سيدخل تحت هذا الباب؟ المراد به الأحكام الشرعية والأحكام الكونية والأحكام الدينية في الأسماء كما سيأتي، والأحكام الدنيوية والأحكام الأخروية، والمهم الأحكام عامة كما ستبين من الشرع، يعني فيما يتعلق بأوصاف مؤمن، كافر، منافق، مطيع، عاصي، إلى غير ذلك من الأحكام التي سيستحقها المعين إذا قام بأوصاف معينة، استحق إذا قام بأعمال معينة استحق أوصافا معينة، هذه الأوصاف تسمى أحكام فيما تعلق بالدنيا فيما تعلق بالآخرة. نعم.
قال: وقوله على العباد،
فمثلا مرتكب الكبير عند المؤمن حكمه أنا أقول هذا فاسق، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، عند المرجئة كامل الإيمان، عند الخوارج كافر، عند المعتزلة في منزلة بين المنزلتين، ده بالنسبة للأحكام. نعم.
وقوله على العباد، المراد بهم كل الناس، فالعبادة هنا بالمعنى العام وليست العبودية الخاصة، والعبودية تكون عامة وهي التعبد الكوني، وتكون خاصة وهي التعبد الشرعي، والمراد هنا التعبد الكوني، يعني يجب على كل العباد أن يعبدوا الله عز وجل. وقوله طرا أي جميعا،
يقول المراد بالعباد هنا كل الناس، فالعبادة هنا بالمعنى العام وليس العبودية الخاصة، والعبودية تكون عامة والتعبد الكوني أي كل الكون عابد، ومعنى عابد هنا على المعنى اللغوي يعني مذلل مسخر، فقول هذا التعبد الكوني، وتكون خاصة وهي التعبد الشرعي، فعبد بمعنى معبد هذا معنى الكون، عبد بمعنى عابد هذا الشرعي، لأن له عبادة يقوم بها. نعم.
وقوله أن يعبدوه، الهاء في يعبدوه ليس لها مرجع سابق ولا لاحق، ولكن مرجعها معلوم من السياق، لأن الذي يجب أن يعبد هو الله عز وجل، فالهاء إذن عائدة على الله.
نعم.
فوجوب عبادة الله عز وجل على جميع العباد من جملة الأحكام التي سيذكرها المؤلف رحمه الله في هذا الباب، ودليلها قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قوله: طاعة وبرا، يعني أن يعبدوه امتثالا لأمره واجتنابا لنهيه، وبرا أي رجاء لبره وثوابه، فيشعر الإنسان عند فعل العبادة بأنه فعلها طاعة لله ورجاء لثوابه. فالصلاة مثلا يقيمها طاعة لله ورجاء لثوابه. وقد سبق أنه ينبغي للإنسان أن ينوي في عبادته الوصول إلى الله عز وجل وإلى دار كرامته، فيجمع بين الأمرين، بين إرادة الخالق عز وجل كما قال تعالى: يريدون وجهه، وبين إرادة ثوابه كما قال تعالى: يبتغون فضلا من الله ورضوانا. فهذا واجب على كل مخلوق أن يعبد الله عز وجل، والمراد بالعبادة هنا التذلل لله عز وجل.
إذن إرادته للثواب لا تنفي إخلاصه، إرادته للثواب لا تنفي إخلاصه، فهو يعبد الله سبحانه وتعالى عبادة له، ولأنه سبحانه المستحق للعبادة، وامتثالا وطاعة له، ويعبد الله عز وجل رجاء ماذا؟ الثواب، لأن الشارع حث على هذا المراد، بخلاف من يقوم بالعبادة والطاعة لتحصيل أمر دنيوي، لتحصيل أمر دنيوي، يكون رغبته المال، يكون رغبته كذا، فهذا عمل طاعة لأجل تحصيل أمر دنيوي. إلا إذا ورد في النص الإشارة إلى هذا النفع الدنيوي، فلو وجد فلا بأس، مثل من أحب أن يبسط له كما معنا في رزقه، وأن ينسأ له في أثره، فلو عبد الله عز وجل ومن جملة المراد هو هذا لا إشكال. أو من قتل قتيلا فله سلبه، فهو قاتل ابتغاء الوجه عز وجل، وأيضا يكون له هذا السلب، لأن هذا مما جاء به الشارع. أما إذا أراد بعبادته الدنيا المحضة ولم يرد نص بهذا، فلا شك أن هذا من الأعمال المذمومة، لأنه لم يرد النص بذلك، وأن الإنسان ينبغي أن يبتغي بعمله وجه الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور. فالشاهد أن الإنسان إذا أراد الثواب فإن ذلك لا ينقص رتبته، إذا أراد الجنة فإن ذلك لا ينقص رتبته. وفي هذا الرد على الغلاة الذين يقولون: عبدتك لا طمعا في جنتك ولا هربا من نارك، أو كذا، كيف لا طمعا في الجنة والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرغب بالجنة. نعم.
والمراد بالعبادة هنا التذلل لله عز وجل محبة وتعظيما بفعل أوامره وترك نواهيه. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ويفعل الفعل الذي به أمر حتما، يعني وواجب عليهم أن يفعلوا الفعل الذي أمر به حتما، وحتما وصف يعود على الأمر، يعني الذي أمر به أمر حتم، لأن مأمورات الله عز وجل قسمان: قسم مأمورات حتم قسم مأمورات حتم،
الواجبات ما أمر به الشرع المكلفين على وجه التحتم والإلزام، هذا هو الواجب فلا بد أن تأتي به. والواجب واجبان: عيني ما يختص بالمكلف، وكفائي ما يكون للمكلفين، فهناك أمر للمكلفين وهناك أمر للمكلف، هناك أمر المكلف يكون هذا عينيا، أمر بالصلاة لك، أمر المكلفين هذه كصلاة الخمس، أمر المكلفين كصلاة الجنازة، فالمكلفون مأمورون بالصلاة، فإذا قام أي واحد بالصلاة أسقط هنا المطالبة عن الآخرين، لأنه قام بها واحد، لأن الأمر متعلق بالفعل، والفعل مطلوب أن يقع من واحد، من اثنين، من ثلاثة، فإذا أوقعه واحد برئت ذمة الآخرين. إنما في العيني النظر إلى المعين وليس إلى مجرد الفعل، إلى المعين أن يقوم بهذا الفعل. فأنت مكلف بالصلاة، مكلف بالصيام، الصلاة الخمس، مكلف بالصيام، مكلف بالحج، هذا واجب عيني عليك، أي على كل معين أن يأتي بهذا. إنما في صلاة الجنازة ليس على كل معين، إنما على جماعة المكلفين أن تأتي هذه الجماعة بهذا الفعل. ولهذا يكون المراد في الواجب الكفائي الفعل، والمطلوب يكون من جماعة المكلفين. إنما في العين المطلوب يكون من المعين، من المكلف. ولهذا من جهة الخطاب، الخطاب للجميع سواء في المعين في الكفاء، من جهة الأداء ومن جهة الفعل، فإنه في المعين لا تبرأ ذمته إلا أن يأتي بهذا الفعل، في الكفاء تبرأ ذمته إذا قام البعض بهذا الفعل. نعم. وهناك قسم من المأمورات ليس بالحتم وهو المستحب، وهو ما أمر به الشارع المكلفين على غير وجه التحتم. نعم.
وقسم مأمورات تطوع، فالذي يجب أن يفعل هو ما أمر به حتما، ولكن ما أمر به تطوعا قد يكون القيام به فرض كفاية إذا كان تبليغ الرسالة يتوقف عليه، بمعنى أننا لو تركناه لماتت السنة. فهنا ربما يقول قائل أنه يجب أن يقوم الإنسان بما لم يؤمر به حتما، ويكون وجوبه هنا لغيره، يعني لألا تموت السنة لا لإيجاد الفعل. أما إذا كانت السنة مشهورة فمعلوم أن القيام بها ليس على سبيل الوجوب.
نعم.
قوله ويترك الذي عنه زجر، يعني يترك ما زجر عنه من النواهي، وهذا هو الواجب على كل مؤمن، أن يفعل ما أمر الله به وجوبا فيما حتمه واستحبابا فيما ندب إليه، ويترك الذي زجر وجوبا
عنه
ويترك الذي عنه زجر وجوبا فيما حرمه وندبا فيما هو مكروه.
نعم، أي ما نهى الشارع أيضا المكلفين على وجه التحتم، هذا هو المحرم، وما نهى عنه الشارع المكلفين على غير وجه التحتم هذا هو المكروه. فالأمر أمران، أمر بالتحتم وأمر بغير التحتم. التحتم هو الواجب وغير التحتم هو المستحب، والمنهي عنه قسمان، منهي عنه على وجه التحتم هذا هو المحرم، على غير وجه التحتم هذا هو المكروه، وما لا تعلق الأمر ولا للنهي به هذا يسمى بالمباح، هذا يسمى بالمباح. نعم.
وهنا يرد سؤال، هل هناك وظيفة أخرى للإنسان غير العبادة؟ الجواب لا، ما خلق الإنسان إلا للعبادة فقط، وما عدا ذلك فإنه مكمل للعبادة، حتى تناول المباحات إنما أباحها الشارع لئلا تمل النفوس، لأن النفوس لو بقيت ملزمة بفعل شيء وترك شيء كلت وملت، لكن فسح لها فيما أحل الله عز وجل. ولهذا نجد أن الشارع فسح للنفوس في أيام الفرح أن تتناول ما يفرح ويطرب مثل الدف في الأعياد وكذلك في الأعراس، وأباح للنفس أن تنال مطلوبها عند الأحزان، فأباح للإنسان أن يحد على الميت 3 أيام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. فثلاثة الأيام
فلا يحل لامرأة أن تحد على ميت أيا كان هذا الميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10، سواء دخل بها أو لم يدخل، فنعدة المتوفى عنها لا علاقة لها بالدخول، بخلاف العدة في غير المتوفى عنها، فغير مدخول بها إذا طلقها زوجها فلا عدة عليه، فتبين بينة صغرى مباشرة، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وأما إذا دخل بها ثم طلقها فإن كانت ممن تحيض فعدتها ثلاثة قروء، وإن كانت ممن لا تحيض فعدتها ثلاثة أشهر. فالشاهد يقول فثلاثة الأيام يجوز،
فثلاثة الأيام يجوز فيها الإحداد على الميت، لأن النفس تكون حزينة وكئيبة ولا تنبسط للأمور الترفيهية، فلا يتجمل الإنسان فيها ولا يخرج للنزهة ولا يفعل الأمور الترفيهية العادية لأنه محزون وينطوي على نفسه.
ولو كان هذا إثما ومعصية لخالف ذلك الطبع الذي خلقه الله عز وجل الإنسان عليه. يعني الشيخ يقول بأن هذا أمر معلوم معروف، يعني كما أن الإنسان النفس لها ما تنبسط به وتسعد، لهذا أعطيت جملة المباحات، كذلك لها ما تحزن به وكذا، فجوز لها مثل هذا. فعند المرأة الثلاثة أيام تحد أي تترك الزينة وتترك كذا ثلاثة أيام على كل ميت إلا على زوج. فلو كلفت المرأة أن تتزين وتتجمل في هذه الأيام لكان هذا شاقا على النفوس، لكنها لا تلزم بشيء من ذلك فتركت للطبع. فإن كان هناك حزن منعها من تزين أو تجمل فالأمر في ذلك جائز، أما بعد هذه المدة فلا يجوز لها أن تحد على ميت. وبهذا يظهر لنا أن ما تفعل بعض النساء قد تبقى في إحداد أخوان إلى الممات، زوجها يموت فتبقى حزينة. بمعنى حزينة ليس حزن القلب، الإشكال ما في، ليس في حزن القلب، وإنما ما لم طبعا يوقع في معصية، لأن حزن القلب قد يوقع في قنوط ويأس وكذا، وتغم نفسها غما يمنع من قيام بمشروع، لكن قد تترك ماذا؟ اللباس المعتاد، فتلبس السواد ولا تلبس الذهب إلى أن تموت، هذا لا يجوز. ولهذا جاء في الصحيح أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كانت ماذا؟ كانت تدعو بالطيب فتضعه وكذا بعد انتهاء المدة، وليس لها بها حاجة إلا أنها تخرج عن ما كان لها في هذه المدة، فتحد على الزوج 14 و10 أيام، حينئذ كانت تدعو بعد ذلك بهذا الأمر. نعم.
وهذا لا بأس به بشرط
أن الشارع راعى النفس في حزنها في أفراحها وفي أطراحها، ولهذا يقول الشيخ ولهذا نجد أن الشريعة فسح للنفوس في أيام الفرح أن تتناول ما يفرح ويطرب مثل الدف في الأعياد وكذلك في الأعراس للنساء الجاريات، وأباح النفس أن تنال مطلوبها عند الأحزان. سبحان الله، عند الأفراح وعند الأحزان، فأباح للإنسان أن يحد على الميت ثلاثة أيام، أباح وليس أنه يجب، إنما أباح. نعم. إلا على زوج فهذا الإحداد واجب، هذا الإحداد واجب. نعم.
شيخنا ثبت عن زينب بنت جحش وعن أم حبيبة، زينب حين مات أخوها،
نعم كلتا، نعم كلتاهما دعتا، زينب وأم حبيبة. نعم 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 اي نعم ايا كان اي نعم هذا في اليوم الثالث ايا كان. نعم.
وهذا لا بأس به بشرط ألا يكون الحامل له على ذلك التسخط من قضاء الله وقدره، فإن كان الحامل على ذلك التسخط فهو حرام.
نعم.
إذن الواجب على الإنسان العبادة، لكن الشرع أباح للإنسان ما يترفه به في حدود معينة لئلا يلحقه الملل والسآمة، والإنسان لنفسه عليه حق.
نعم. فهذا كله جواب عن سؤال: هل هناك وظيفة أخرى للإنسان غير العبادة؟ الله قال: وما خلقت الجن والإنس ليعبدون. هل هناك وظيفة غير العبادة؟ بمعنى هل العبادة تكون قاصرة على جملة الأوامر والنواهي فقط، أما ما خرج عن الأوامر والنواهي لا يدخل في العبادة؟ الجواب: كل حياتك هذا إنما هي عبادة، وما خلقت إلا العبادة فقط، لكن العبادة أوامر ونواهي ومتممات ومكملات. لذلك مما يعين على العبادة فهو داخل من جملة ماذا؟ من جملة أيضا العبادة. فأنت حينما تأتي المباح هذا فلتأتي تعبدا. ولهذا نخسر كثيرا يا إخواني بعدم فقه هذه المسألة، بأننا نخرج لا نقول شيئا من حياتنا عن العبادة، جل حياتنا عن العبادة. لأن العبادة المخصوصة يا إخواني أوقاتها ماذا؟ محدودة، 5 صلوات في اليوم والليلة. طب صيام شهر في السنة، هذا بالنسبة للصيام. طيب زكاة، إذا كان عندي مال لو عندي أشياء، طب لو ما عندي إذا ما في زكاة، فقد أعيش حياتي كلها ما أخرج زكاة لأن ما حصل شرطها. كذلك الحج، قد أعيش عمري كل ما أحج لأن ما عندي استطاعة، يبقى لا حج ولا زكاة. والصيام شهر في السنة، والصلوات 5 صلوات في اليوم والليلة، وغير ذلك من النوافل والآخرة، كلها محدودة ب أوقات معينة وبصفات معينة وبشروط معينة. طب ما عدا ذلك، نومي هذا، أكلي شربي عملي ترفيهي، لو خرج هذا من العبادة، إذن العبادة بالنسبة لغير العبادة تكون هي الأقل ولا الأكثر؟ هي الأقل. لكن إذا عرفت أن كل شيء إنما أنت طالب فيه بعبودية الله عز وجل وأن تدخله في العبادة، عرفت أنه لا يخرج ذرة من حياتك عن العبادة، لا يوجد ذرة في حياتك تخرج عن العبادة. لبسك عبادة، نومك عبادة، كل هذا بماذا؟ بنيتك. فلماذا تنام كما ينام الكافر؟ ينام فقط لأن نفسه تطلب النوم. أنت نم نوم العابد، تريد بذلك التقوي على طاعة الله وعبادة الله سبحانه وتعالى، وتحمد الله، تتأمل آية من آيات الله هذا النوم فتحمد الله عز وجل على هذا فتكون عبادة. عملك هذا 8 ساعات أو 10 ساعات أو تعمل 12 ساعة، للأسف جل الناس ما يلتفت إلى مفهوم العبادة في العمل، بالعكس يقول يعني أنا ودي والله أبقى في صلاة طيلة يوم، لكن هذه أوقات خرجت من العبادة 12 ساعة 10 ساعات كل يوم وكذا. ويكون هذا الرجل ماذا؟ لا ينوي بهذا العمل عبادة الله عز وجل. كيف يا رجل؟ كيف يا رجل؟ ده هذا من جل من 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 أفضل العبادات حينما تذهب لهذا العمل. ليه؟ لأنك تنفع نفسك بالاقتيات والسعي على أولادك وكذا، وخيركم من كان كسبه من عمل يده، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها. الأمر الثاني، نفع المسلمين يا أخي بهذا العمل، ونفع أمتك ومجتمعك. لو لم تعمل أنت ولم أعمل أنا، كيف المجتمع ينهض ويبنى المجتمع؟ لابد من أن نعمل وكذا إلى آخره، فابتغي بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. وكذلك تحقيق السنة، هذه سنة الأنبياء كانوا يعملون، ما كانوا عطالين بطالين وكذا، إنما كانوا يعملون. إذن هذه جملة عبادة، بـ 12 ساعة عبادة، بل ربما تفوق أنت في هذه العبادة العبادة القاصرة. يعني أنا صلاة الضحى مثلا وأقرأ 3 أجزاء ولا أقضي مصالح المسلمين، أفرش كرب هذا وأسهل على هذا، تعالى يا أخي فلان تعالى، هي ماذا عندك؟ عندي والله أنا كذا وكذا، خلاص يلا روح يا الموظف الفلاني وروح معه خليه انهلوا المعاملة دي الآن وراجعني الآن، روح مع الرجل وراجعني الآن. مش هياخد بقى الرجل برا ويقول له طب يا عم يا أخ روح وإن شاء الله تجدنا بكرة، لا أنا عايز الآن تابعني الآن. طيب خط السير اللي هو مثلا قد يعطى الموظف ولا يعمل العمل ويكتب على الورق مثلا، يقول لا إذا بالمكان الفلاني وضع كذا وصور لي وثق هذا، أريد أن توثق هذا الأمر، أو خلي فلان من هناك يوقع لك على الشيء الفلاني مثلا، يبقى هذا يعمل عملا يفرج به عن المسلمين، يفرج عن المسلم الكربة، يكون في حاجة أخيه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته إلى غير ذلك. فلماذا يفوتوني هذا يا إخوان؟ لماذا يفوتوني هذا؟ الرجل السائق اللي من الفجر إلى النوم وهو يعمل، كيف يخرج هذا عن العبادة؟ كيف يكون إذن محروما يا إخوان؟ بل ربما يتسخط ويقول لك العمل هذا ما أدري والله مش عارف كذا، وإحنا شأيانين وتعبانين، ويجي أخلاق سيئة مع الزوجة ومع الأولاد، هذا تعب ولم يحصل شيئا. لماذا يا رجل لا تجعل هذا العمل عبادة؟ أولا الكسب لتنفق على أولادك وتعف نفسك وكذا، وتدخل عليهم السرور والسعادة بهذه النفقة. الأمر الثاني اجعل عملك هذا طاعة، تركب سيارتك الذكر، تأمر الناس بالذكر، تضع في سيارتك مسجلا فيه العلم والذكر، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. رجل عطس فتقول له إذا عطس وراءك حمدت الله يا أخي، احمد الله، من السنة أن تحمد الله، وقال الحمد لله تقول يرحمك الله. تخيل لما تكون سائق كده واحد جنبه بيتثائب يقول له لا تفعل هذا خلاف السنة، هذه السنة، النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على أن نكتم هذا، أو إن غلبك ذلك فلتضع يدك على إيه فمه. واحد طب بجواره بقى عمل شيخ بقى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يقول له لا السنة ألا تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لم يرد هذا عن النبي. فاللي بيستشيخ يقول لك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ينهى عن ذلك، واللي غافل أيضا ينهاه عن ذلك. تخيلوا سائق بهذا يا إخوان، تخيلوا سائق يكون بهذا، وامرأة سائق امرأة تريد أن تركب السيارة وأمسكت بالكرسي يا أم العواجيز وكذا، لا لا يا امرأة هذا شرك بالله، أم العواجيز فين؟ أم العواجيز هذه ماتت، إن كان في أم عواجيز ماتت هذه ما تنفعك، قل يا الله يا الله يا ابن يا الله، بس دول أولياء الله الصالحين. السرق بقى كلها بتسمع يقول لها أولياء الله الصالحين نعبدهم، أولياء الله الصالحون لهم جزاء عند الله، إن كانوا صالحين الله يثيبهم، لكن أنا وأنت يا 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 أختي يا امرأة أنا وأنت نقول يا رب يا رب. الله قال وقال ربكم ادعوني، مش ادعوا أوليائي، ادعوني أستجب لكم. والله جزاك الله خير يا ابن، احنا طول عمرنا بنعمل كده، وطول عمرنا أنا أول مرة أسمع الكلام ده، والله ربنا يا ابني يجزاك الخير. طيب وآخر شفت الماتش أمس، شفت المباراة أمس، الولد مش عارف كان كذا وكذا 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 وكذا، ابدأ معاه. انت بتصلي؟ والله يا شيخ احيانا بصلي واحيانا بصلي، شهد انا بقطع بقى على سطر وسطر، لكن بتسيب ماتش ابدا، وعارف اخبار اللاعبين واخبار. طيب الله خلقك للعبادة، ما خلقك لله واللعب؟ اما تعلم ان النبي قال بين الرجل وبين كفر الشرك ترك الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من ترك كفر. بعض العلماء يا اخي يراك العاشر عليه طلاق مني، يا رجل ليك تقول هذا ما ينبغي، ما لي كلامك وما لي الطلاق. تخيلوا اخواني سائق، السائق ده، السائق ده حاوية يا اخواني لكل امور الدعوة. السائق ده اقول لك على حاجة، الى الان ما فيش حاجة اسمها ترخيص لابد ان يكون السائق ازهري، او السائق مثلا لابد ان يكون حاصل على الازهر، ولابد يكون معك تصريح وانت سائق انك تأمر او تنهي، يعني غير المسجد. هذا بقى اوسع في الدعوة من المسجد. الامام له خطبة جمعة وله ان هو ايه درس بين المغرب والعشاء. طب والسائق وما فيش بقى تصريح، يعني ما احد يمنعك، لا ولي امر بيمنعك مثلا يقولك ترخيص ولا اي شيء. ما هو بلازم يكون مثلا السائق حتى يأمر وينهى ان يقول لابد ان يكون خريج كذا، ولا بد يكون معاه تصريح كذا، ابدا. اذا السائق هذا دعوة عجيبة يا اخوان، والله يا اخوان في من المهن، في من المهن ما الدعوة فيه ملازمة. مدرس هذا ما ينفك عن دعوة ابدا، من ابرك الاعمال التدريس هذا لمن يحتسب. السائق هذا من افضل الاعمال، لكنهم من ابعد الاعيان عن هذه الاعمال. معروف اسكت يا عم ده سائق، او مثلا انا جايب لك عريس شغال سواق، لا يا عم بعيدنا عن السواقين، امال بقى لو جبت لك سائق توك توك هتقول ايه؟ واخد بالك مثلا ليه يا اخواني؟ لانه صار مشهور كده. السائق ده يعني ايه؟ يعني طلاق، يعني دخان، يعني ضرب ومش عارف عامل، يعني ليه؟ لماذا هذا؟ ألست أيها السائق، ألست أنت مسلما تسخر إسلامك هذا؟ فعلى ما يخرج هذا عن عبودياتنا يا أخوان؟ فلو كانت العبادة هي الأركان الخمس والأركان الست وفقط وكذا، إذن عبادتنا تكون بذلك محدودة. إنما العبادة هي ماذا يا أخوان؟ هي الحياة كلها، هي جميع الأنفاس، طعامك، شرابك، نومك، يقظتك، عملك، فرحك، ترحك، لا يخرج شيء أبدا، لأن العبادة إما عمل يعمل وإما نية تعقد. يا أعمال قلوب يا أعمال أبدان، حتى الأعمال اللي تحجز عن اللي قد تكون عاجزا عنها انوها يا رجل، انوها، لا يمر عليك سنة إلا وانت ناوي الحج. اللهم ارزقنا حج بيت لك الحرام، وانت ما عندك قرش ولا درهم ولا دينار، لكن لماذا تحرم نفسك من سؤال الله أن يرزقك حجا ويتعلق قلبك بهذا؟ لأنك إن لم تكن مع الحجاج ببدنك فكن معهم بنيتك. وإن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، كانوا معكم بماذا يا إخوان؟ بهذه النية. ولا على الذين إذا ما توكل تحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. والأربعة نفر، لو كان لي مثل ما لفلان لا فعلت مثل ما فعل، جملة كبيرة جدا متعلقة بعبودية النية، وهذه لا توجد عندنا للأسف. يبقى في النية عطلناها، وفي العمل جعلنا العبادة قاصرة على العبادات المعينة، ولم نعمم، ولم نعمم. لماذا يا أخي؟ أنا أدفع الكهرباء فتطلق الكهرباء بعبادة. واحد يقول لك ده يا شيخ ده غم والله، كهرباء وماء. أنا جاءني موظف يحصل مني شيئا، موظف فيه النفس الخارجي، قلت سبحان الله، كأنك انت كده على طول، يعني بدل ما يروح مثلا يحصل، فالناس مثلا معروف ان ممكن بعض الناس يتسخط يوم مثلا يقول له يا اخي اقول له عائد اليك، يعني لم ناخذ المال ده يعني بيروح فين يوم كذا، وبعضنا يصبر وكذا. لا، ده الرجل عمال يقول شوف انا كنت واخد منك السنة فاتت كام؟ 400، دلوقتي بقى السنة دي كام؟ 8000. هنعمل ايه اصل البلد؟ هو نفس الموظف هذا. فانت ادفع فاتورة الكهرباء بعبادة، عبادة. اولا تحمد الله ان جاءك يوم تضع يدك على زر فتضاء فيضاء لك البيت. قبل هذا ما كان، قبل هذا ما كان. فاتورة المياه، وما ادراكم ما المياه؟ تضع يدك على الزر والصنبور ينزل لك المياه، جدار فيه كهرباء وفيه مياه. بل يا إخواني وصلنا من الطرف إلى أن الإنسان وهو نائم، نائم نائم بالرموت، يشعل الكهرباء ويطفئها. يا إخواني وصل الأمر إلى أننا لا نفتح الصنبور، تضع يدك تحت الصنبور ينزل الماء، تبعد يدك ينقطع المياه. تخيل، تخيل. وبعد ذلك تقول للفاتورة، فاتورة إيه دي؟ بكم يا ابني؟ هذه بكم؟ هذه بكم؟ لو أنك تستعذب الماء لأهلك، وهذا ما كان على عهد النبي فقط، احنا يا اخواني يا ما انا يا اخواني ركبنا الحمر وذهبنا ناتي بالماء من شقه بعيده على الحمر، عشان الانسان ياتي بعشرين لتر او كذا، تعب ونصب يوم تقريبا. انا اذكر في قريتي هذه كان الماء، يمكن انتم تعرفون مركز الحمول، كان الماء ياتينا من هناك، حتى ياتينا الماء في قريتنا، أخذنا الخط من القرية إلى الحمول، هذه 20 كيلو إخواني، نلتمس الخط الموسير، هذا فيه مثلا كسر نصلحه، هذا فيه كذا كذا، حتى أتنا جزء من الماء. إلى البلدة. الآن يا أخوان بالرموت، الآن أنا أضع يدي تحت الصمور ينزل الماء، وتقول فاتورة الشهر هذا 70 جنيها أو 60 جنيها، ما هو منك وإليك حتى تستريح. هذا المد في الخطوط وهذه الكفاءة وهذه كذا وهذه كذا وهذه كذا وهذه كذا إلى آخره، تقول بس ينبغي أن يفعله. طيب إذا كان هذا أمر محدود وليست البلدان كلها على مستوى واحد في هذا وذاك، المهم احتسب يا رجل المسلم السلفي ولو ظلم احتسب. كيف لو كان الأمر أمر عدل، لو ظلم احتسب، احتسب ضرب ظهرك أخذ مالك. يا هذا إن الخلاف شر، هذا خلاف الآثار، أخشى الفتنة. أحمد ويضرب بسياطي السلطان يقول أخشى الفتنة لما قيل ألا تخرج وكذا، هذا خلاف الآثار. فأنت محتسب دائما تدفع فاتورة الكهرباء بعبادة، لماذا خرجت عن العبادة؟ لماذا صار نفسك نفسا خارجيا عند فاتورة الكهرباء؟ ده لو لم تكن خارجيا إلا كل شهر في موضعين عند الكهرباء وعند المياه لكفى. لا ينبغي أن تكون خارجيا كل شهر عند الكهرباء وعند ماذا؟ عند المياه. وقد ينضف إلى ذلك عند الأجر. الأجر كام؟ 5 جنيه وربع. يا الله البلد والجايبين البلد، خارجي في أجرة السيارة، خارجي عند فترة الكهرباء، خارجي عند فترة المياه، خارجي عند دفع مصاريف الأولاد. ده بقى السنة دي المصاريف 300 جنيه، يعني في الشهر كام؟ في الشهر كام؟ كام؟ يعني مثلا 20 جنيه ولا 30 جنيه مثلا، أو 20 جنيه في الشهر يتعلم ولدك ب20 جنيه. بعض البلدان وعندها ما عندها يدفع كام؟ احمد الله مدرس بمدرسة بعامل بكل هذا ب20 جنيه. طب المدرس انت تدفع كام في الدرس الخاص؟ في الحصة كام؟ ما تدفعه لمدرس تدفعه في السنة لبلدك وهو عائد عليك. انت بتدفع لي لماذا؟ حتى اتي بمدرس لولدك، حتى اتي بمدرسة ابنيها لك ذات ادوار، حتى اقوم باعداد كذا، حتى افعل، حتى افعل الى اخر ذلك. الخبز بكام؟ لماذا تكون خارجيا عند الخبز؟ خارجي عند كل شيء، لماذا؟ تعبد الله. اذا مفهوم العبادة يا اخواني مفهوم شامل، مفهوم كامل. فهذا سؤال مهم جدا، هل هناك وظيفة أخرى للإنسان غير العبادة؟ الجواب لا، ليس لي وظيفة إلى العبادة. والعبادة بمفهومها الشامل يتناول كل شيء، يتناول كل شيء. لكن لا يفعل هذا إلا المسلم السلفي الذين يحاربون السلفية الليل والنهار. لو عرفوا ما السلفية والله لأوجبوها على الناس. في مصر واحد يقول للكلام اللي بقوله ده إلا من على السنة؟ هل يصدق إن في واحد يقول الكلام ده؟ من اللي بيقول الكلام هذا؟ أنت فقط. لا يقال بأن أحدا يقول هذا الكلام غيرك على وجه التعبد هذا أبدا، ما يقوله إلا أنت. قد يقول بعض الناس يريد مالا، يريد منصبا، يريد، لكن على وجه العبادة بالدليل، بالدليل هو أنت، هو أنت. إذن يبقى السلفية نحن في حاجة إليها؟ الجماعة اللي قاعدين يشتموا في السلفية دول يقول لك كذا وكذا وضد دولة، الجماعة دول لو يسجل لهم في بيوتهم سترى الدولة عندهم ما هي، سترى الموظف هذا ها إذا عاد إلى بيته يسب الدولة ويشتم والرواتب. لكن أنت أيها السلفي لا تجرؤ أن تفعل هذا مع زوجتك. طب ليه؟ الدولة لا تراقبني والكاميرات لا تصورني، لكن الله مطلع عليك، لأن هذا خلاف منهج أهل السنة. يعني ما يصعب تقول لزوجتك ده احنا في شغلنا قرف، ده احنا الدولة لا بتدينا ولا كذا. والله العظيم لولا بس يعني منهج السلف لكنت أززت على الحاكم هذا. لكن بقى حاكم ايه؟ احنا ده احنا زهقنا، ده احنا طهقنا، حاكم ايه ربنا ما يجوز، ما يجوز. انت على اخلاق الخوارج مع زوجتك، مع زوجتك، فهل يا ترى ممكن تجد أحدا على هذا المفهوم، على هذا الفهم سواك أنت أيها السلف السني؟ هذا صعب، هذا صعب، لا يوجد. كما أنك تحاسب نفسك قبل المحاكم وقبل القضاء وقبل كذا، أنا لا أنتظر جاري يرفع علي قضية في المحكمة لأنني أخذت حقه. أنا من نفسي ولو حكم لي الحاكم بهذا وأنا أعلم أنه ليس من حقي، لا يحل لي أخذه، كما في حديث أم سلمة: فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من نار فليأخذها أو ليذرها. حتى لو حكم لي الحاكم وأنا على يقين أن هذا ليس لي، ليس لي أن أخذه، لكن لو حكم الحاكم في مسألة مشتبهة خلاص حلال الحمد لله، لأن أعتقد أن هذا لي، وقد لا كل ليس لي، لو الحاكم استوفى الدعوة وكذا وحكم لي، إنما أنا على يقين أن هذا ليس لي، فلا يحل لذلك حكم الحاكم. ولهذا أنتم يا سلفيون أورد عليكم من الحزبين هذا الإيراد، دائما يقولون، يقولون إيه؟ ده الحاكم بيقول بالمظاهرات وتظاهروا، القانون فيه مظاهرات، مش انت بتقول سمع وطاعة الحاكم؟ تم الحاكم يقول تظاهروا علي بضوابط في الوقت الفلاني والساعة الفلانية بالطريقة الفلانية والعدد الفلاني، ولابد ان نرخص لك. الحزب يقول ايه؟ ومع ذلك المداخلة دول يقول لك لا يجوز. قال طب ما هو ده يا ابن حكم الحاكم، اهو الحاكم يقول لك تظاهر، تقول لا يجوز. لم يفهم هذه ليه؟ لأنه ظن أن طاعتنا للحاكم بموجب قانون، طاعتنا الحاكم بموجب شرع. ولهذا لو أمرنا الحاكم أو أباح لنا الحاكم شيئا وسمح نبي وهو غير مسموح به شرعا لما جاز أن نفعل، لأن الحاكم عندنا خاضع للشرع في تعاملنا معه. ويضحك بقى عليك زي محمد عبد المقصود يضحك يقول لك لا أصبوا لك احنا أصل الحاكم لما حكم، الحاكم أصلا مش راضي بس مضطر، يعني بيخافوا على أحاسيس الحاكم كمان، لأنه هذا الرجل بيبحث المسألة بحثا آخر، يبحث المسألة بحثا آخر، فيريد أن يشوه صورة أهل السنة فيقول حتى الحاكم لما يأذن لهم فإنهم يقول لا لا نخرج عليه حتى ولو أذن، لا نتظاهر حتى ولو أذن. صح، مسألة عندنا ليست مشكلة، لا نتظاهر وإن أذن، لأن الشارع لم يأذن بالمظاهر. إيه الصعوبة في هذه؟ إيه الصعوبة في هذه؟ فليس هناك صادق مخلص مأمون غير السلف السني اللي بيقول النصارى دول المسلمون وبيقول ما أدري إيه واليهود وكذا وينبغي نفعل ونعطيهم ونروح وكرسان ده، والله لو إن التسجيل يأتي بما في بيته سوف طار، يقول لك دول ولاد ستين بس إحنا يعني لازم نقول، إنما أنت لن يجد هؤلاء جميعا العدل إلا عندك أنت، إلا عندك أنت. لو احترق بيت بجوارك أول من سيقفز لإطفائه هو أنت، لو تعطلت سيارته أول من يقف بجواره حتى يصلحها هو أنت. كل ما يتعلق بالإحسان الظاهري لن يفوقك فيه أحد. إذا العبادة مفهومها شامل، المرأة الأخت في مطبخها لماذا كل هذا الوقت يمضي منها دون عبادة؟ ليه يا أخوان؟ ليه يا أخوات؟ وقت المطبخ، وقت المطبخ وأنت تعدين هذا الطعام لأولادك وزوجك وكذا في خدمة زوجك وفي خدمة ولدك، احتساب، احتساب. تجهيزك لبيتك احتسبي عبادة. وإلا لو خرج وقت المطبخ ووقت الأولاد ووقت الإعداد ووقت ووقت من العبادة عندك، إذن ما عبادتك؟ صلاة قد تدركينها قبل فوات الوقت بدقائق؟ لا، اجعل كل هذا عبادة، كل عبادة، صنع الحلويات، صنع ما أدري إيه، عبادة، تدخلي الفرح على زوجك، على أولادك، على على عبادة. ولهذا سبحان الله كانت الأمهات الصالحات ماذا تصنع؟ تجد المرأة، وهذا وجدنا في أمهاتنا وفي كثيرات، سبحان الله، المرأة تعد الطعام للزوجة والأولاد، آخر من يأكل كانت هي، وقد توزع اللحمة أو غير ذلك على الزوج والأولاد ولا تبقي فيها شيئا، أو معروف كانت المرأة تقول لك إيه، تأخذ الرجل، تأخذ الجناح، صح ولا لا يا أخوان؟ شفق على زوجها وأولاده، بالله عليكم ماذا كون؟ المرأة التي أعطت ابنتها تمرة والأخرى تمرة وأخذت تمرة ترفعها إلى فيها، فتعلقت البنتان فشقت التمرة بينهما، كم فعلت الأم هذه؟ إما أن يبقى لها شيء أو لا يبقى، فتعطيك ماذا وتأخذ ماذا؟ هذه عبادة، هذه من أجل العبادات، فلماذا الأخت لا تحتسب هذا؟ أشياء كثيرة ما تمرون بعبادة. شوف، تبني عمارتك ولو كانت 20 دور عبادة، غيرك ممكن يعيش في عشة وهو قارن صخت، وأنت تبني 20 دورا وتكون في ميزان حسناتك. ليه تبني هذا شاكرا ربك؟ تبني هذا توسعة على ولدك لتحصل الأمور الشرعية، تبني هذا استقبالا لأضيافك، تبني هذا، تبني هذا عبوديات لله عز وجل، وكذلك إظهار النعمة. فإذا مفهوم العبادة مفهوم شامل، وبالتالي لا يخرج شيء عن وظيفة التعبد. نعم.
شكرا. فتوى العثيمين في المظاهرات السلمية التي يأذن بها الحاكم.
نعم.
فتوى العثيمين في المظاهرات التي يأذن بها الحاكم.
نعم.
سئل العلامة العثيمين رحمه الله تعالى، بالنسبة إذا كان حاكم يحكم بغير ما أنزل الله ثم سمح لبعض الناس أن يعملوا مظاهرة تسمى عصامية مع ضوابط يضعها الحاكم نفسه، ويمضي هؤلاء الناس على هذا الفعل، وإذا أنكر عليهم هذا الفعل قالوا نحن ما عرضنا الحاكم ونفعل برأي الحاكم، هل يجوز هذا شرعا مع وجود مخالفة النص؟ أجاب رحمه الله، عليك باتباع السلف إن كان هذا إن كان هذا موجودا عند السلف فهو خير.
يقولها عبد المقصود ده، ولا يقولها كريمة، ولا يقولها حويني، ولا يقولها، هذه الكلمة عليك باتباع السلف، أتحداك يا حزبي، يا من تدافع عن مشايخ الثورات، أتحداك من 25 يناير للنهاردة كام؟ 25 يناير برضو ولا كام؟
27،
يعني اعتبر 25 يناير، 25 يناير 2011 ولا كان 2010؟ 2011
11
25 يناير 2021، يعني تلك عشرة ايه كاملة. اتحداك لو تأتي بها على لسان احدهم هذه العبارة في هذا الموضوع، اتحداك وهذه فجأة اهو، احنا لا ندري، احمد مصطفى بفحر فجابها، مش جاهزة اهو، واقبل التحدي هذا. أتحدك لو تأتي للحويني، لحسان، لعدوي، ليعقوب، لواحد من دول في ظل الأحداث دي. احنا الآن كشف الحساب، أبا خلينا ناخد كشف حساب فوري كده، طارق 10 سنوات اهو، 10 سنوات بالتمام والكمال، ارجع لشارات المشايخ دول وهات في ظل الأحداث هذه، خرج واحد منهم على الناس يوما فقال عليكم باتباع السلف، ما رأيك؟ يا أخي أشغلتنا، دول سلفيون دول سلفيون، هم من علموا السلفية، هم يا سيدي ماشي، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وإحنا بقى عندنا اللي بننكر السلفية دول، عندنا بينة على الإنكار وحلف كمان والله ليسوا بسلفيين، والله ليسوا بسلفيين، لا سلفيون في الخروج على الحاكم، ولا سلفيون في الخروج المظاهرات، ولا سلفيون في الوقوف مع الأحزاب وتأييد الأحزاب، ولا سلفيون في الثناء على الجماعات، ولا سلفيون في تلحية السنة عن واقع الناس وعدم تدريسها للناس، ولا سلفيون في طعنين في أهل السنة والجماعة، ولا سلفيون. ونقسم بالله على ذلك، أنت تريد أن تثبت السلفية، أنا لا أقول لك إلا شيء واحد فقط، هات لنا هذه العبارة من 2011 25/1/2011 إلى 25/1/2021، وأقول لك كمان ومشتقتها كمان، بلاش ممكن عليك باتباع السلف، عليك باتباع السنة، عليك باتباع أهل السنة، عليك وهكذا. عبارة عليك باتباع السلف، فإنهم قالوا كيت وكيت، فإنهم قرروا كيت وكيت، إن كان السلف قرر الخروج ألهن عليكم باتباع السلف، فإنهم قرروا الخروج فقالوا، إن كان فيها خلاف هات لنا عبارة عليك باتباع السلف فإنهم اختلفوا، نريد هذا. محرومون يا أخواني منها، محرومون منها ومن منهجها ومن التحاكم إليها، وهذا أخواني أصل المسألة، ليست المسألة يا أخواني النزاع في أصل من الأصول وفقط، مسألة يا أخواني في ربط الأمة بمنهج السلف. شوف هذا العالم الرباني العثيمين يسأل عن المظاهرات، فإذا بإيه أول كلمة ماذا قالها؟ عليك باتباع السلف، يا الله عليك بالأثر، هي ترجمة لكلمة أحمد، هذا خلاف الآثار، هي ترجمة تلك السنة يا ابن أخي، هي ترجمة ضع أرأيت باليمن، هي ترجمة أحرورية أنت، كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، هذه مشتقات لطريقة واحدة، كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصير أنا ومن اتبعني. نعم.
قال عليك باتباع السلف، إن كان هذا موجودا عند السلف فهو خير، وإن لم يكن موجودا فهو شر، ولا شك أن المظاهرات شر لأنها تؤدي إلى الفوضى من المتظاهرين ومن الآخرين، وربما يحصل فيها اعتداء إما على الأعراض وإما على الأموال وإما على الأبدان، لأن الناس في
إما على الأعراض وإما على الأغراض وإما على الأبعاض، إما على الأعراض سب وشتم وكذا، وإما على الأغراض الأموال وإما على الأبعاض الأعضاء، فتكسر يدك وتفقع عينك، إذن المظاهرات اعتداء على الأعراض والأغراض والأبعاض، بل والأغراض كمان، الأبعاض والأغراض وماذا
والأعراض.
نعم، فالمظاهرات فيها كل هذا. نعم،
لأن الناس في خضم هذه الفوضوية قد يكون الإنسان كالسكران لا يدري ما يقول وما يفعل ولا ما يفعل.
السكران كمان ضعيف، السكران فعل عشوائي، إنما دول يا أخواني فوضى مقصودة، فوضى مقصودة، السكران يترنح وضعيف، إنما هذا مو سكران، هذا ثوران، هذا الثائر وليس السكران، الثائر. السكران قد يقول ما لا يعي، قد يفعل شيء خاصة، لكن هذا الثائر، هذا الثائر يعمد، يعمد إلى مالك، يعمد إلى عرضك، يعمد إلى نعم.
فالمظاهرة كلها شر سواء أذن فيها الحاكم أو لم يأذن، وإذن بعض الحكام بما هي وإذن بعض الحكام بها ما هي إلا دعاية، وإلا لو رجعت إلى ما في قلبه لكان يكرهها أشد كراهة، لكن يتظاهر بأنه كما يقول ديمقراطي وأنه قد فتح باب الحرية للناس، وهذا ليس من طريق السلام،
وهذا من شؤم الديمقراطية، لأنه ملزم بهذا، ملزم بهذا نعم،
وهذا ليس من طريق السلف. انت
الحمد لله. فالديمقراطية تأذن أن يتظاهر الشعب، وهل تأذن للحاكم أن يمنع؟ لا. وهل تأذن للحاكم أن يضرب؟ لا. أن يسجن؟ لا، لأن هذا حبس الحريات. فكلام الشيخ ليس من باب التخرص، أي حاكم يتمنى، بدليل أن الدول صارت تقلص وصارت تمنع، وودت لو منعت، لكن هذا من شؤم ماذا؟ هذا من شؤم الديمقراطية في العالم كله، مثل أمريكا خلاص يعتدي حتى على مجالس حكامها أحكامها، يمنعون، هذه حريات، حريات. هذا كالذي ماذا كما يقولون يعني حضر الجنية ولم يستطع صرفها. نعم. يعني الأخ يقول للحزبين شبهة، يقولون أنتم تسمونهم ولاة أمور وهم لا يسمون أنفسهم بهذا، إحنا ما علينا يسمون أنفسهم، يسمون أنفسهم ماذا؟ حكاما، رؤساء، هذا معنى ولاة الأمور، هو ولي الأمر، هذا لفظ يعني ولي أمر، حاكم، ملك، رئيس، مسؤول، دي كلها مشتقات لكلمة ولي الأمر. هم ما يسمون أنفسهم حكاما، ما يسمون أنفسهم رؤساء، ما يسمون أنفسهم كذا. ثم ما علينا من التسميات، علينا بالأحكام. بالنسبة لك لو قال أنا لا تسميني ولي أمر، طب عندك يكون هو ولي أمر ولا ليس ولي أمر؟ ولي أمر، هو عندك ولي أمر. ولو قال لك ما تسميني ولي أمر، سميني رئيس، اوعى أسمع منك ولي أمر هذه، ولو الحكم ما تغير بالنسبة لي، سلطان له شوكة ينفذ أمره في الناس، هذا اسمه سلطان، اسمه حاكم، اسمه ولي أمر، اسمه كذا إلى آخر ذلك. نعم.
شيخنا ذكر الشيخ الأسلامين
نعم
في الشرح هنا قبلها يقول، ولهذا نجد أن الشارع فسح للنفوس في أيام الفرح أن تتناول ما يفرح ويطرب مثل الدف في الأعياد.
نعم.
كذا بالعموم، ولم يعني يلحقها بالنساء، يعني لم يخصص النساء.
أيوة، على ما جاء التقييد. نعم، وكان في الأعراس ما ألحق بالنساء أيضا، لكن يعني ارجع إلى هذا، والشيخ بيشير إشارات، يعني لأنه بيشير إشارات. فإذا رجعنا إلى الأدلة وجدنا أن هذا إنما هو كان من فعل الجاريات وفعل النساء، ولم يكن الضرب والدف من فعل الرجال، ولهذا النبي في الأفراح لما قال هل بعثتم مع من يغني بين ذا وكذا، ولهذا الحافظ ابن حجر ذكر في الفتحة أن يقول أن هذا مما يكون للنساء ومن خصائص النساء، الغناء في الأفراح وضرب الدف، هات عبارة ابن حجر تجدها في الفتح. نعم.
قال العلامة السفارين رحمه الله تعالى، وكل ما قدر أو قضاه فواقع حتما كما قضاه، وليس واجب على العبد الرضا بكل مقضي ولكن بالقضاء، لأنه من فعله تعالى وذاك من فعل الذي تقالى.
نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله، قال رحمه الله، وكل ما قدر أو قضاه فواقع حتما، كل مبتدأ وفواقع خبره، ووقعت الفاء في خبر المبتدأ واقع، لأن المبتدأ متضمن لمعنى الشرط، ومعنى الشرط هنا هو العموم في كل، فإذا كان مبتدأ عاما فإنه يجوز أن تقترن الفاء في خبره، فلو قلت كل أحد فقائم صح، لكن لو قلت زيد فقائم لم يصح، لأن الأول بمعنى الشرط والثاني ليس كذلك.
نعم.
وقوله كل ما قدر أي كل الذي قدره أو قضاه، فواقع يعني فلا بد أن يقع، حتما أي جزما كما قضاه، أي على الوجه الذي قضاه، سواء كان هذا الشيء من فعله عز وجل أو كان متعلقا بأفعال العباد، فلا بد أن يقع. قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فأخبر أنه لا بد أن يكون، فإذا قدر الله على شخص أن يهتدي اهتدى، وإذا قضى على شخص بالضلال ضل، وإذا قضى له بالرزق رزق، وإذا قضى له بالفقر افتقر، وإذا قضى له سبحانه وتعالى بالخصب والرخاء حصل الخصب والرخاء، وإذا قدر الله الجدب والضيق حصل الجدب والضيق، وإذا قدرت الفتن والقتال وقع ذلك، وإذا قدر رفعه رفع. وعلى كل حال فإن كل شيء يقضيه الله فلا بد أن يقع، ولكن ليلاحظ أنه قد يكون لهذا المقضي موانع قضاها الله عز وجل، كما جاء في الحديث لا يرد القدر إلا الدعاء، فنقول هذا مقدر ثم قدر له مانع بأمر الله عز وجل فمنعه. إذن كل ما قضاه الله أو قدره حتى ما كان مقضيا ثم وجد له المانع فإنه داخل في عموم كلام المؤلف رحمه الله.
نعم، فالله عز وجل قدر الأشياء وأنطى بأسبابها وكذا وأيضا بموانعها، وكل ذلك داخل في تقديره عز وجل. نعم.
ولهذا نرى من الجهل أن يقول بعض الناس في دعائه اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه.
نعم.
وكأنه يقول ابتلني بما شئت فإنه لا يهم، بل المهم اللطف بي، فسبحان الله إن هذا الدعاء لا يصح نقلا عن السلف، وإن صح عن بعضهم فلا يمكن أن يصح عن الصحابة رضي الله عنهم الذين أقوالهم مأثورة ومشهورة.
نعم.
ولكن قل اللهم إني أسألك اللطف في قضائك، وهذا نعم. صحيح. وأما قول لا أسألك رد القضاء، فإن الله عز وجل لا يقضي شيئا سواء لطف بك أو شدد عليك إلا وقد قضى. لذلك ينبغي أن ننبه من يقول هذا الدعاء إلى أنه لا فائدة منه،
لأنه حاصل. وفي نفس الوقت فإنك كأنك تبتلي نفسك، لا أسألك رد القضاء بل أسألك لطفه، سأل الله العافية، سأل الله المعافاة، سأل الله عز وجل أن ينزل بك الخير. إنما كأنك تقول أنا ما يهمني ألا ترفع قضاءك ولكن ألطف به، أنا لا أسألك رد القضاء. هو حاصل، القضاء حاصل وواقع واقع، فسأل الله اللطف فيه. نعم.
ولهذا نرى من الجهل أن يقول بعض الناس في دعائه اللهم إني لا أسألك، قال فإن قال الداعي اللهم قني عذابك معناه أنه لا يريد أن يعذبه. أما قول اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه، فمعناه إذا كنت قد قدرت شقائي فاجعلني شقيا، لكن هون في الشقاء.
إيه هذا معنى.
ولكن بعض الناس إذا سمعوا الكلام المركب تركيبا جميلا أخذوا به وهم لا يدرون ما معناه، وهذا من الغفلة والواجب.
هذا هو فعل، يعني هذه العبارات تسري وتمضي وتنتشر في الناس لكونها مركبة تركيبا قائما على السجع وكذا فيحفظونها. نعم.
والواجب أن نتأنى في كل ما نسمع حتى نزنه بميزان الكتاب والسنة.
هذا الواجب، هذه قاعدة. الواجب أن نتأنى في كل ما نسمع، في كل ما نفعل، في كل ما نقول، حتى نزنه بميزان الكتاب والسنة. هذه قاعدة عظيمة، لا نسير وراء العواطف ولا نسير وراء العبارات الفصيحة دون أن نعرضها على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله وكل ما قدر أو قضاه فواقع حتما كما قضاه، حتى المعاصي إذا قدر أن تقع فإنها تقع كما قضاها. ودليل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عن الإيمان قال وتؤمن بالقدر خيره وشره، وأجمع المسلمون على قولهم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك، إلى أن قال ولكن قل قدر الله أو قدر الله وما شاء فعل. إذن ما قدره الله فلا بد أن يقع، وأنت إذا آمنت بذلك حصل لك طمأنينة كاملة فيما يصيبك، لأنك تعلم أنه لن يتغير الواقع أبدا. فلو قدر أن شخصا صار يعمل في التجارة ثم خسر حتى فني ماله، فيجب أن نعلم أن هذا الذي حصل بقضاء الله وقدره، وحينئذ يطمئن ويسلم لأنه يرضى بالله ربا. كذلك رجل خرج ابنه إلى السوق فأصابه حادث ومات، فلا يجوز أن يولد على قلبه أنه لو لم يخرج لم يمت، هذا غير واقع، وهذا يجب أن تطرده عن قلبك، لأنه لا بد أن يكون كما حصل، ولا يمكن أبدا أن تسير الأمور إلا على هذا الذي حصل. ولهذا قال الله تعالى على المنافقين الذين قالوا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، فقال الله عنهم ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، والله يحيي ويميت، والله بما تعملون بصير. فهذه الأمور لا تولد إلا الحسرة، والإحياء والإماتة بيد الله.
نعم.
قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم.
فأنت أيها المتسخط أيها كذا، ما يرد تسخطك هذا من قدر الله شيئا، وإنما يصيبك أنت بالحسرة والغم. نعم.
وأنت إذا آمنت بهذا الكلام الذي جاء في الكتاب والسنة وقرره المؤلف رحمه الله، فإنك سوف تستريح ولا تسأم ولا تمل ولا تضجر. إذن فمن جملة الأحكام في هذا الباب وجوب عبادة الله عز وجل على جميع العباد، وكذلك فعل ما أمر به وترك ما نهي عنه، فإنه هو عبادته سبحانه وتعالى، وكذلك فإنما قدره الله أو قضاه فإنه واقع حتما ولا بد كما قضاه، لا يختلف عما قضاه في الأزل، وهذا يعود إلى وجوب الرضا بالقدر.
نعم، الذي هو تقديره سبحانه وفعله سبحانه. نعم.
والإيمان بالقدر من أركان الإيمان الستة، والرضا بالقدر من الرضا بالله ربا، والإنسان يجب أن يرضى بالله ربا مدبرا يفعل ما يشاء عز وجل.
نعم.
وهنا مسألة مهمة جدا، وهي هل الواجب بالنسبة للقضاء والقدر الرضا بالقضاء والمقضي، أو الرضا بالقضاء ويستفصل في المقضي؟
نعم، هذا سؤال مهم جدا في هذه المسألة. احنا نقول نرضى بالقضاء، نرضى بالقضاء، نرضى بالقدر، ما معنى هذا؟ يقول الشيخ هنا هل الواجب بالنسبة للقضاء والقدر الرضا بالقضاء والمقضي، أو الرضا بالقضاء ويستفصل في المقضي؟ بيّن المؤلف ذلك في قوله
وليس واجبا على العبد الرضا بكل مقضي ولكن بالقضاء.
نعم، إذن الناظم فرق بين المقضي والقضاء، فقال وليس واجبا على العبد الرضا بكل مقضي مقضي ولكن بالقضاء، يعني يجب عليه الرضا بذلك. فما تفصيل هذا الكلام؟ قال الشيخ.
نعم. قال وهناك في بعض النسخ وليس واجب برفع واجب، والظاهر أن الأولى النصب على أنه يجوز الوجهان، فإن أردت أن تخبر عن الواجب فالواجب مرفوع أو الرضا منصوب على أنه خبر ليس، يعني وليس الواجب الرضا بكل مقضي، وإن كنت تريد أن تخبر عن الرضا فإنك تقول فليس واجبا على العبد الرضا، فواجب منصوب على أنه خبر ليس واسمها الرضا، وتقدير الكلام على هذا وليس الرضا واجبا، فالوجهان جائزان.
اي نعم، فليس هنا لها اسم، اسمها ولها خبرها، واسمها يكون مرفوعا وخبرها يكون منصوبا، فإن جعلت واجبا الخبر جعلت الرضا هو الاسم، وليس واجبا على العبد الرضا، يعني وليس الرضا واجبا، أو تجعل واجب هي الاسم والرضا هو الخبر، وليس واجب على العبد الرضا، مثل ما قال الله في كتابه، وهما قراءتان مشهورتان متواترتان، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. وكذلك أيضا ليكن أول مدعو إليه شهادة أن لا إله إلا الله، ليكن أول مدعو إليه شهادته، ليكن أول مدعو إليه شهادته، فعلى حسب المعنى. نعم.
ومعنى كلام المؤلف أنه لا يجب على الإنسان أن يرضى بكل مقضي، وإنما يجب أن يرضى بالقضاء الذي هو فعل الله عز وجل، وعلى ذلك فالمقضي
يبقى لابد أن تعرف ما معنى القضاء والمقضي الأول حتى تعرف إنزال الحكم على هذا المفهوم. القضاء هو فعله سبحانه، والمقضي مفعوله، فإذا عرفت أن القضاء فعله وجب عليك الرضا به على كل حال، وأما المقضي وهو مفعوله فهل ترضى به؟ على كل حال هذا فيه التفصيل. نعم.
ومعنى كلام المؤلف أنه لا يجب على الإنسان أن يرضى بكل مقضي، وإنما يجب أن يرضى بالقضاء الذي هو فعل الله عز وجل. وعلى ذلك فالمقضي يحتاج إلى تفصيل. أولا أن يكون المقضي حكما شرعيا، فهذا يجب الرضا به من حيث كونه فعل الله، والسخط منه مناف للإسلام، فيجب علينا مثلا أن نرضى بفرض الله للصلاة والزكاة والصوم والحج والبر والصلة وغير ذلك، ويجب علينا كذلك أن نرضى بتحريم الزنا، لأن ذلك محبوب إلى الله عز وجل، والمحبوب إلى الله يجب أن نحبه. أما باعتبار فعل العبد فيجب الرضا به إن كان طاعة، ويجب سخطه
إن كان المقضي حكما شرعيا، وجب الرضا به في باب الأمر وباب النهي. طيب أما باعتبار فعل العبد فيجب الرضا به إن كان
طاعة، ويجب سخطه إن كان معصية. ولهذا وجب علينا أن ننكر على العاصي.
نعم، وأن ينكر العاصي عن نفسه أصلا، وأن يستغفر من معصيته. يبقى فعل العبد غير فعل الرب. فعل الرب يجب علينا الرضا به سبحانه، وهو قضاؤه تقديره. فعل العبد إن وافق ما يحبه الله رضينا به، وأحببناه، بل أحببناه لكونه فعل ما يحب الله، وإن لم يوافق ذلك رددناه. نعم، وأنكرناه، ووجب علينا أن نكرهه وأن نسخطه، هذا الفعل الذي فعله مما يخالف شرع الله عز وجل. نعم.
ثانيا، إن كان المقضي أمرا كونيا، فإن الأمر الكوني منه ما يلائم النفوس، وهذا الرضا به أمر فطري. مثال ذلك إذا قضى الله للإنسان بولد ورزق واسع ودار مهيئة ومركوب فخم وعلم وإيمان، فإنه يرضى به لأن ذلك يلائم نفسه، ورضاه بذلك أمر فطري، ولا يحتاج أن نقول يجب أن ترضى به لأنه سيرضى به.
نعم.
أما إذا كان المقضي لا يلائم النفوس بل يؤلمها كالمرض، فالإنسان إذا قضى الله عليه بمرض فإن المرض غير ملائم للنفوس، فإن الناس فيه على أربع مراتب.
يعني غير، ما معنى غير ملائم النفوس؟ يعني النفس لا تريد مرضا. في واحد يدعو الله أن يمرضه، في واحد يفرح إذا نزل به المرض، فرح يعني غير شرعي، فرح طبيعي، لا، كل لا يحب ذلك. لكن الإنسان قد يشكر الله على المرض من جهة عبودية. نعم.
قال فإن الناس فيه على أربع مراتب. المرتبة الأولى مرتبة السخط، بأن يسخط هذا الذي قضاه الله، وعلامة
يعني
السخط
يعني المصائب عموما، المرض أو غير المرض، هنا في مراتب. نعم، كما قال تعالى ولنبلونكم شيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. إذا حصل شيء من ذلك وهذا مما لا يلائم النفوس، فهذا الناس حياله على مراتب. الأولى مرتبة السخط. نعم،
بأن يسخط هذا الذي قضاه الله، وعلامة السخط أن يقول قولا منكرا أو يفعل فعلا منكرا.
نعم،
مثال القول أن يقول يا ويلاه وثبوراه وما أشبه ذلك من الكلمات التي تنبئ عن التسخط. وأما الفعل المنكر فمثل لطم الخدود وشق الجيوب ونتف الشعور والقفز حتى يسقط على الأرض وما أشبه ذلك، فهذا تسخط فعلي. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. فالأولان فعلان والثالث قول.
نعم، يبقى التسخط هو فعل منكر أو قول منكر، وهو الخروج عن حد الصبر، لأن الصبر هو حبس النفس عن التشكي وعن التسخط باللسان وعن وحبس الجوارح عن أن تفعل محرما. فالتسخط يكون بالقول كالألفاظ التي تكون محرمة وقت المصيبة، ويكون بالفعل وهو أيضا إيجاد الأفعال التي تكون مخالفة كلطم الخد وشق الجيب. ودعا بدعوة جاهلية هذا متعلق بالقول. أي دعوة جاهلية بقى؟ أي دعوة جاهلية إذا قال قولا حل المصيبة، أي دعوة جاهلية فيها ما فيها، وقد تصل الكفر والعياذ بالله إذا كان فيها سب الله وإنكار القدر. نعم. نعم التساخط بالقلب يدخل في هذا أيضا، يدخل في هذا أيضا. إذا الإنسان تململ بقلبه وظن ظن السوء، فالتساخط بالقلب يكون بظن السوء. نعم.
المرتبة الثانية مرتبة الصبر، بأن يتألم الإنسان نفسيا ولكنه يصبر، فلا يشك ثوبا ولا يلطم خدا ولا يقول منكرا، وهذه المرتبة واجبة، أي أنه يجب على الإنسان أن يصبر إذا أصيب بالمصائب.
يبقى الأولى محرمة، مرتبة التسخط هذه محرم، الثانية مرتبة الصبر هذه واجبة، يجب أن يصبر، وضد الصبر التسخط. نعم.
المرتبة الثالثة الرضا، أن يرضى بقضاء
الله. الصبر معناه أن تحبس نفسك وجوارحك على ما يرضي الله سبحانه وتعالى، فلا تظهر تسخطا. نعم.
المرتبة الثالثة الرضا، أن يرضى بقضاء الله عز وجل، والرضا معناه أن يكون مطمئنا منشرح الصدر بما قضى الله عز وجل، لا يتألم نفسيا رغم أنه يكره هذا الشيء الذي أصابه ولا شك، لأنه لا يلائم النفوس، لكنه لا يتألم نفسيا بل يقول هذا قضاء الله، وأنا من جملة ملك الله عز وجل، له أن يفعل في ما شاء ويطمئن بذلك.
قصد الشيخ لا يتألم نفسيا ليس معناه أن لا يحزن، لا، لا يتألم نفسيا يعني لا تأثر تأثر يعود على نفسه بشيء من الجزع أو شيء من كذا، إنما معنى التألم النفسي لا 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 هذا لا يتنافى مع الحزن، فالحزن البعض قد يقول الحزن إذن تألمت نفسه، لا، الحزن هذا شيء طبيعي، ولهذا رفع الإسلام الحرج عن البكاء، إنما معنى التألم النفسي هنا الذي يعود إلى عدم الرضا. نعم.
قال وهذه المرتبة اختلف فيها العلماء رحمهم الله على قولين، منهم من قال إنها واجبة ومنهم من قال إنها مستحبة، والصحيح أنها مستحبة وليست بواجبة لأنها صعبة على كثير من النفوس. وعلامة الرضا أنك لو سألته هل تأثرت بما قضى الله عليك لقال لا، لأني أعلم أن الله لا يقدر لي شيئا إلا كان خيرا لي، فأنا مؤمن والله لا يقضي لعبده المؤمن قضاء إلا كان خيرا له.
نعم.
المرتبة الرابعة مرتبة الشكر، وهذه المرتبة أعلى من التي قبلها لأنها رضا وزيادة، فإذا قال قائل كيف يشكر الله على المصيبة، قلنا يشكر الله على المصيبة لأنه يعلم أن ثوابها وأجرها إذا صبر واحتسب الأجر أكثر من مصيبتها، فيشكر الله على هذا لأن ما يترتب عليه من الخير أكثر مما يترتب عليه من الأذى، فمن هذه الناحية
يعني لو عاين واحتسب الأجر على المصيبة لعلم أن ما يأتيه من الأجر أعظم مما فاته من ما وقع به نتيجة المصيبة، فإذا قارن بين الأجر الذي حصل له بالصبر والرضا وبين الفوات الذي حصل بالمصيبة شكر الله عز وجل. يعني أنت الآن لو أخذ منك 100 وأعطيت 1000 مقابل 100 فتشكر وتفرح، كذلك عاين الأجر، فقد يكون أجر الشكر أعظم بكثير من ماذا؟ من حصول الاندفاع بالشيء الذي أصبت فيه. فمثلا لو أن الإنسان أصابت آفة زرعة فتلف، فالدان هذا كان مثلا سيأتي ب100,000، صبره واحتسابه وشكر الله عز وجل على هذا ما يأتي من الأجر نتيجة حبس نفسه وكذا أعظم مما فاته من 100,000، حينئذ يشكر الله أن هيأ شيئا وسبب شيئا حصل له هذا الأجر العظيم. ولكن من الذي يقف هذا الموقف فيحول هذه المصيبة كأنها نعمة تفضل الله عز وجل بها عليه، فتكون منحة لا محنة، وتكون عطية لا بلية. من الذي يستحضر هذا؟ قليل من العباد من يكون على هذا، ولهذا هذه المرتبة مستحبة بإجماع. فهناك الواجب بإجماع وهو الصبر، وهناك المستحب بالإجماع وهو الشكر، وهناك المختلف فيه وهو الرضا، قيل واجب وقيل مستحب. نعم.
قال رحمه الله: فمن هذه الناحية يشكر الله. وقال وقد قال بعض أهل العلم رحمه الله إن هذه المرتبة أعلى من التي قبلها، أي من الرضا،
لا شك. نعم.
فهذا حكم الرضا بالمقضي،
مثل ما قالت المرأة: أنستني حلاوة قطعها، حلاوة أجرها مرارة قطعها. نعم.
ثم قال المؤلف رحمه الله: ولكن بالقضاء، يعني ولكن يجب أن يرضى بالقضاء، أي قضاء الله عز وجل وهو فعله.
نعم.
فإن قال قائل: هل المعاصي واقعة بقضاء الله عز وجل أو لا، وكيف ترضون بقضاء الله لها؟ فالجواب: بلى، هي واقعة بقضاء الله، ونحن نرضى بقضاء الله وإن كرهنا المقضي.
كل شيء بقضاء الله وتقدير الله، الله خالق كل شيء، كله بقضاء الله، ما يخرج شيء عن قضاء الله، الهداية والضلال والكفر والإيمان والخير والشر من جهة التقدير والخلق، كل ذلك بتقديره سبحانه. نعم.
قال: فالجواب: بلى، هي واقعة بقضاء الله، ونحن نرضى بقضاء الله وإن كرهنا المقضي. وهذه المعصية لا نرضاها ونكرهها ونؤدب عليها
ونقيم الحدود. نعم.
ولكن نرضى بكون الله قضاها، ولا نعترض على الله عز وجل في قضائها. فإذا رأينا مثلا العصاة والفساق وأهل المجون، فيجب علينا أن نرضى بما وقع منهم باعتباره من قضاء الله، لكن لا يجوز أن نرضى بما صدر منهم باعتباره من فعلهم.
يعني ننظر جانب ماذا؟ تقدير الله وحكمة الله عز وجل، فحينئذ ننظر بهذا المنظور فنرضى، ما نقول لما كتب الله على فلان هذه المعاصي ولما أضل الله كذا، نرضى ونعلم أن هذا مبنوا على حكمة وعلم. نعم. إنما بالنسبة للواقع منه لا نرضى ونحث على التوبة، بل نعاقبه ونرضعه. نعم.
فنسخط فعلهم ونرضى فعل الله الذي هو قضاؤه.
الله أكبر. فنسخط فعلهم ونرضى فعل الله. نعم.
وبهذا التفصيل تزول عنا إشكالات كثيرة.
نعم. وأهل السنة والجماعة يقدمون الحلول دائما والأجوبة عن كل إشكال، ولهذا تجد أهل السنة أعظم الناس انشراحا في الصدر وطمأنينة في القلب وسلامة في المنهج والمعتقد، لأن الإشكالية تقع متى يا أخوان؟ مع الجهل، مع البعد عن منهج الحق، هذه الإشكالية. نعم.
فإن قال قائل: يوجد في الخلق شر مثل إبليس فهو أصل الشر، فهل يجب علينا أن نرضى بإيجاد إبليس؟ فالجواب: نعم، يجب أن نرضى بدون تفصيل، لكننا لا نرضى بما يأمر به إبليس، لأن إبليس يأمر بالشر والفحشاء والمنكر، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. إذا نرضى بأن الله خلقه، ولا نشك في أن الله خلقه لحكمة، ولكن لا نرضى بما يكون من فعل إبليس من الشر والفساد إلى آخره.
نعم.
قال رحمه الله: ولكن بالقضاء، لأنه من فعله، لأنه أي القضاء من فعله، أي من فعل الله، ولهذا قال: من فعله تعالى. قوله: وذاك، أي المقضي، من فعل الذي تقالى، أي الذي تباعد، وفعل ما يبغض وفعل ما يبغض عليه. وهذا التعليل الذي ذكره المؤلف ينطبق على المعاصي تماما، فالمعاصي واقعة بقضاء الله وقدره، نرضى بها من هذه الناحية، وواقعة من فعل الشخص العاصي، ومن هذه الناحية لا نرضاها. ولهذا قال: لأنه، أي القضاء، من فعله، وذاك، أي المقضي، من فعل الذي تقالى. فإن قال قائل: ما الجمع بين قوله تعالى من شر ما خلق، وبين قوله صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك؟
نعم، وهنا الشر نسبه إلى خلق الله، من شر ما خلق، خلق الله. نعم. وهنا قال النبي والشر ليس إليك، كيف الشر ليس إليك، وكيف الشر منسوب إليه خلقا؟ نعم. دائما إذا جاء إثبات ونفي في نصوص الشريعة لابد أن نعلم أن النفي يكون على مورد وأن الإثبات يكون على مورد، ولا يتعارى ولا يتجه النفي والإثبات على مورد واحد، لأن هذا سينتج تعارضا. نعم.
فإن قال قائل: ما الجمع بين قوله تعالى
من شر ما خلق وبين قوله والشر ليس إليك، فالجواب أن الفرق بينهما ظاهر، لأن قوله تعالى من شر ما خلق أضاف الشر إلى المخلوق، أما إلى الله فلا يضاف الشر، فلا شك أن الله هو الذي قدر الشر، لكن قدر الشر في مفعولاته، أما تقديره لهذا الشر فهو لحكمة عظيمة يترتب عليها من المصالح ما يجعلها غير مكروهة. لكن فرق بين المفعول وبين الفعل والفاعل، فالفاعل هو الله عز وجل وهو المقدر، وهذا لا شك نحبه على كل حال، وفعله أيضا خير على كل حال، أما مفعوله ففيه خير وفيه شر.
لكن بالنسبة لحكمة الله كله خير، فالله عز وجل قدر إبليس مع كونه شرا لخير وحكمة، المعاصي مع كونها مكروهة لله عز وجل لحكمة، وهكذا. فإذا حاصل البحث هذا نفرق بين فعل الله الذي هو القضاء وبين المقضي الذي هو المفعول، أما القضاء فنرضى به على كل حال، وأما المقضي فإن كان حكما شرعيا رضينا به، وإن كان طاعة رضينا بها، وإن كان معصية ما نرضى بها، وإن كان مصيبة وجب علينا الرضا بها. يبقى إذن أقسام، هذا في المقضي، إن كان حكما شرعيا وجب الرضا به من أمر ونهي، طيب إن كان أمرا كونيا، إن كان مصيبة وجب علينا الرضا به، طب إن كان معصية وجب علينا ألا نرضى بها. هذا هو، هذا الخلاصة، أمر شرعي، حكم شرعي، قضاء شرعي نرضى به، كوني إن كان مصيبة رضينا، إن كان معصية لا نرضى بها، هذا في المقضي، وإنما نستغفر ونتوب. نعم، طيب نكتفي بهذا القدر ونقف عند وفسق المذنب. نعم، كلام الحافظ أجيت به أحمد، هذا الحافظ، كلام الحافظ.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح ولأحمد والترمذي والنسائي من حديث محمد ابن حاطب، فصل ما بين الحلال والحرام، الضرب بالدف، واستدل بقوله وضربوا على أن ذلك لا يختص بالنساء لكنه ضعيف.
نعم،
والأحاديث القوية فيها الإذن في ذلك للنساء، فلا يلتحق بهن الرجال لعموم النهي عن التشبه بهن.
تمام، انتهى. فهذا دخل في التشبه، هذا دخل في التشبه، الغناء في الأعراس، ضرب الدف للرجال، هذا أدخله في التشبه. نعم، طيب تقول إيه في الأسئلة
شيخنا؟ بعض الأسئلة.
نعم،
هذا سؤال ورد من الأخ سلمان، يقول كنا نسمع كثيرا من جماعة الدعوة والتبليغ في بياناتهم
إلى محمد إلياس، جماعة الدعوة والتبليغ تبليغ في حقيقته إلى محمد إلياس وليس إلى الله ورسوله. نعم،
نسمع في بياناتهم بعض الصلوات يقولون ليس بسبب نزول المطر حصل الإنبات، بل قدر الله الإنبات عند نزول المطر.
هو هذا هو نفس كلام نفات الأسباب. نعم،
وكذلك أمرار السكين لم يذبح لولا أن الله يقدر الذبح عند إمرار السكين، فما تعليقكم على ذلك؟
هو هذا اللي احنا قلنا، اللي احنا قلنا هذا قول نفات الأسباب تماما، والتبليغون جاء عندهم جهل بكل شيء، توحيد الألوهية، الدعوة والمادة العلمية، هم جهال، التبليغيون جهال، وجعلوا الجهل أساس الدعوة، ولهذا ينطلقون دعاة تقول ما زادكم في الدعوة، أين البصيرة، أين العلم، هم يحاربون العلم، ما يريدون علما، يحاربون العلم، وجعلوا العلم علمين، علم فضائل وعلم مسائل، علم المسائل لا يطلبونه، علم الفضائل يقولون ننشره في الناس. نعم،
شيخنا عدة أسئلة وردت من السنبلاوي من الأخ هشام، سؤال الأول يقول هل يؤجر المرء على مجرد وقوع المصيبة أم لا بد من الاحتساب حتى يؤجر؟
مجرد وقوع المصيبة يحصل بها تكفير للسيئة، يحصل بها تكفير، مجرد الوقوع وحصول أجر إنما يكون على النية والاحتساب. نعم، لكن المصائب مكفرة.
سؤاله الثاني شيخنا يقول هل إذا سئل الإنسان عن حاله في مرضه فأخبر عن الألم الذي به والتعب، هل هذا يتنافى مع الصبر؟
لا يتنافى، لكن يقرن ذلك بشكر الحمد لله وكذا، يعني حصل لي كيت وكيت وكيت، هذا ليس على وجه التسخط والتشكي، كان على وجه التسخط والتشكي فهذا لا يجوز، وإن كان إنما كان إذا كان على وجه الإخبار يعني حصل كذا وكذا مع قرن ذلك بالحمد لله، إن كان على وجه الإخبار فلا إشكال فيه، فإن ضم إلى ذلك الحمد هذا لا شك أنه الأكمل. نعم.
سؤاله الثالث شيخنا والأخير يقول: في قول المؤلف وكل ما قدر أو قضاه فواقع حتما كما قضاه، يقول ألا يقيد هذا بالقضاء الكوني، لأن القضاء الشرعي قد يقع وقد لا يقع كقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا؟
لا، كل سيقع، لكن القضاء من جهتي الشرعي، من جهتي العبد، من جهتي العبد أنه قد يقع وقد لا يقع منه، فلا يكون الله قد قدره له، لكن المقضي هذا واقع. بالنسبة للشرعي قد يقع وقد لا يقع باعتبار ماذا؟ باعتبار يعني العبد قد يقع منه ذلك وقد لا يقع، فإن وقع منه صار كونيا أي الله قدره، وإن لم يقع منه ذلك فكذلك يكون كونيا، بمعنى أن الله لم يقدره أن يقع. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.